مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من حلقات برنامجكم حرس الحدود. في هذه الحلقة الذي نفتح فيه بإذن الله عز وجل ملفا من أهم الملفات التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، لعل كثيرا من مشاهدينا الكرام تابع ذلك اللقاء الذي أقامه الإعلامي الأستاذ عمرو أديب مع الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي والمدعو إسلام بحيري. في الحقيقة أن جميع لقاءات إسلام بحيري سواء كان في برامجه أو في لقاءاته الحوارية يثير بها جدلا واسعا عند كثير من مشاهدينا الكرام، ولعله ينطلق دائما في برامجه وحواراته على أحد أمرين: الأمر الأول هو هدم الثوابت الإسلامية، والأمر الثاني هو الطعن في فقهاء الأمة ومطالبة المشاهدين عوام الناس بأن يعملوا فكرهم وعقلهم دون أن يكون عندهم دراية لآليات الاجتهاد والبحث، قائلا أن العلماء والفقهاء ليسوا بملائكة وليسوا بأنبياء يخطئون ويصيبون، فلماذا نكرر كلامهم كالبغبغاوات؟ هذا هو كلام إسلام بحيري الذي ينطلق به في كل برامجه وحواراته التلفزيونية. هذه الحلقة التي جاءت في التعليق على أحداث الكاتدرائية، ولعلكم تذكرون أن في هذا اليوم وعلى الهواء مباشرة خرج مجموعة كبيرة من مشايخنا ودعاتنا على هذه القناة المباركة، ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان المشرف العام على هذه القناة في بيان يدير فيه هذا التفجير، وتكلم فيه وأسرد شيخنا حفظه الله من الناحية الشرعية ما أفاض به أيضا كثير من مشايخنا الأجلاء، وذكرنا جميعا على مسامع حضراتكم ذلك الحديث الذي رواه النسائي في صحيحه مرفوعا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة فلم يرح رائحة الجنة، من قتل رجلا من أهل الذمة فلم يرح رائحة الجنة. وقال أيضا علماؤنا على هذه الشاشة المباركة أن الدماء المحرمة في الإسلام أربعة دماء: دم المؤمن ودم المعاهد ودم المستأمن ودم الذمي. إلا أن إسلام بحيري في حلقته مع الأستاذ عمرو أديب والأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي خرج على الناس وعلى المشاهدين ليبلبل أفكارهم قائلا أن فقهاء الأمة، وأرجو أن تركزوا في هذا الكلام، أن فقهاء الأمة أباحوا دم النصارى سواء كان في مصر أو في أي مكان. كيف ذلك؟ استند على أقوال الأئمة الأربعة وقال أن مالك والشافعي وأحمد بن حنبل يرون أن المسلم لا يقتل بالكافر، أي لو أن مسلما قتل كافرا فلا يقتل به، نظرا أنهم استندوا إلى حديث البخاري. وقال أن الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله هو الوحيد الذي قال أن المؤمن يقتل بالكافر إن قتله غيلة، وهذا تلبيس على الإمام أبي حنيفة، لأن هذا الأمر تحديدا فيه تفصيل لعلنا نستمعه إن شاء الله من ضيوف هذا اللقاء. في الحقيقة أن هذا اللقاء الذي أثار جدلا واسعا ترأى لأسرة قناة الرحمة الفضائية أن تخرج بدعاتها ومشايخها حتى يبين للناس الصحيح من هذا الأمر من الباطل، ويبين للناس أن إسلام بحيري وأمثاله ما خرجوا على الأمة إلا للتلبيس على أمور دينهم وليشككوهم في دينهم وفي فقهاء هذه الأمة. اسمحوا لي بداية أن أرحب في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة على وجه التحديد والذي أشرف فيها ولأول مرة باستضافة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، فأهلا ومرحبا بك شيخنا الجليل.
أهلا ومرحبا بك،
نورتنا وشرفتنا.
مرحبا،
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أيضا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله في هذه الفقرة التي سيرد فيها الدكتور محمد داود على بعض ما جاء في لقاء إسلام بحيري مع الأستاذ عمرو أديب، وسيكون معنا أيضا في الفقرة الثانية فقرة مهمة جدا مع فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي ليخرج علينا أيضا برد شرعي مؤصل من الكتاب والسنة في الرد على ما قاله إسلام بحيري مدعما بالفيديوهات من تلك الحلقة التي أذاعتها قناة الأون تي في. اسمحوا لي بداية ان احنا معانا الان على الشاشة استطلاع، يا ريت بطيء طلعهن. الاستطلاع بيقول: برأيكم ماذا يريد اسلام بحيري من هجومه على الثوابت وطعنه في الفقهاء؟ مرة اخرى، برأيكم ماذا يريد اسلام البحيري من هجومه على الثوابت وطعنه في الفقهاء؟ هذا الاستطلاع موجود على صفحتنا على الفيسبوك صفحة عمر الحنبلي. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام أن يشاركونا بآرائهم حول هذا الأمر، وإن شاء الله سنقرأ هذه الآراء على ضيوف هذه الحلقة. كما أيضا يمكنكم أيضا المشاركة في هذا الاستطلاع من خلال شريط الرسائل القصيرة والأرقام معلنة أمامكم على الشاشة الآن. دعوني أبدأ هذه الحلقة بكومنت أو بتعليق أرسلته لي إحدى الأخوات الفضليات حينما علمت بهذه الحلقة. ياريت ما تطلعهن على الشاشة. سارة سعيد بتقول: أنا بجد مش فاهمة إحنا ليه ما بقيناش نتعامل مع الفتن اللي زي دي بيبدأ أميت الباطلة بالسكوت عنها. لا بالعكس، إحنا بقينا نتكلم عنه أكتر وأكتر والدناء أكبر من حجمه، بدافع إننا بنرد عليه. ده على أساس إنه جاب شبهات جديدة وكل اللي بيقوله ده كلام قديم وترد عليه قبل كده. من رأيي إحنا كل ما نجيب سيرة البني آدم ده بنشهره أكتر، وناس كتيرة جديدة بتسمع عنه ومش بعيد تصدقه وتقع في فتنة كمان. اسمح لي شيخي الكريم وأستاذي الفاضل الدكتور محمد داود أن أبدأ معك بهذا التعليق الذي يقوله البعض: أميت الباطل بالسكوت عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخي الكريم، أميت الباطل بالسكوت عنه، هذا كلام صحيح في سياقه. متى؟ إذا كان هذا الباطل ينتشر في دوائر محدودة لم يحظى بالانتشار العام، تأثيره محدود، إذن هنا المناسب في إطار هذا السياق المحدود أميت الباطل بالسكوت عنه. لكن إذا شاعت الشبهات وأصبح لها من وسائل التقنية الحديثة ما يشيعها ويتأثر بها بعض الشباب، فإننا نتعلم من القرآن الكريم.
لا.
من الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن الكريم وتولى القرآن الرد عليها، ينبغي ألا تبقى أسئلة دون أجوبة ما دامت الشبهات حدث لها الشيوع وبدأ الناس يتأثرون بها، عملا بمنهج القرآن الكريم أنه لا يدع أسئلة دون أجوبة.
نعم.
لأن القرآن أجاب على الشبهات التي أثارها المشركون والكفار وقت نزول القرآن عن سيدنا رسول الله، عن القرآن، عن الإسلام إلى آخر.
نعم. شيخنا الكريم، هل تعتقد أن ما يقوله إسلام بحيري وأمثاله أو حتى الأستاذ الدكتور صالح الدين هلالي فيما قاله في هذا اللقاء يؤثر في الناس، الناس تقبله أم أنهم يموجون مثل هذا الكلام؟
ما من شك أن قلة الوعي الديني والسياق الذي تعيشه الأمة من الاختراق الثقافي وموجات التشكيك المتوالية هو يؤثر، طبيعة الحال هو يؤثر، وينبغي أن تكون هناك ردود علمية. يعني أنا لا أوافق على الردود التي يأتي فيها سب أو شتم كما يفعل إسلام بحيري، إلا سنكون مثله.
صحيح.
وإنما ينبغي أن تكون الردود علمية.
نعم.
لأن مبتغانا هو الهداية، مبتغانا هو الإصلاح.
نعم.
مبتغانا هو العلاج والتصحيح.
نعم.
والقرآن علمنا أن القرآن وأن السنة وأن الفقه لا يخشى النقد أبدا.
نعم.
الحق لا يخشى النقد أبدا.
لابد
أننا يعني نوضح للناس ونبين للناس كما علمنا القرآن وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما تفضلت به شيخنا الكريم هو ما تربينا عليه. لأن الكثير من المشاهدين الكرام حينما قلنا أننا سنرد على ما قاله الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي يعني يلومونك على أنك تلقبه بالأستاذ الدكتور، وهذا حقه كدرجة علمية حصل عليها، لأنهم يريدون إن كنت سترد ترد عليه بقسوة. فحضرتك وضحت أن هذا الكلام لا ينبغي.
ونحن في إطار المنهج العلمي نحن لا نهاجم أحدا.
نعم.
وأيضا لا ندافع، لأنه ليس للإسلام سوء يدافع عنها، وإنما نبين. نحن سبيلنا أن نبين الحقائق، والقرآن والسنة وأكثر من هذه الشبهات في تاريخ الدعوة من لحظة نزول القرآن الكريم ومن لحظة بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأثيرت شبهات أخطر من هذه بكثير وماتت.
نعم.
وكل المعارك ضد القرآن كانت خاسرة، كل المعارك ضد السنة كانت خاسرة، ومن يلحق بهم هو من الخاسرين أيضا.
نعم.
فليس هنالك قلق، وربنا هو الذي قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
نعم.
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
أحسنت شيخنا الكريم جزاك الله خيرا. شيخنا البعض الآن يسأل أنه حصل لبس عند كثير من الناس، بيقولوا منين بتقولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رجل من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة؟
أيوه.
والحديث الذي يعني استند عليه سن بحيري في لقاء وحديث صحيح لا شك أن المسلم لا يقتل بكافر، كيف نجمع بين الأمرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقتل مسلم بكافر هو حديث صحيح رواه الإمام البخاري
لا شك.
والأسئلة التي يسألها الناس ويسألها الشباب ويسألها إسلام بحيري أسئلة مستحقة.
نعم.
لكن هل لا توفر لأهل الذكر حتى يبينوا له الحق؟ يعني أنا أريد أن أقول بكل الحب لكل الناس وبكل الود وبكل الحجة العلمية، حدث في هذه الحلقة تسرع
لأي ناحية؟
في اتهام الأئمة الذين يعني أخذوا بهذا الحديث وعمموه في أنه لا يقتل مسلم بكافر.
نعم.
حصل تسرع عجيب جدا واتهام للأئمة بغير وجه حق.
نعم.
وده من نقص المعلومات، يعني كما يقول أحد المفكرين الإسلاميين حين تفسر نصوص العظمة بماذا؟ تفسرها بالعاهات المزمنة وقلة المعرفة.
صحيح.
وأصله الأستاذ الإسلام بحيري لا يرى أن الدين علما وقد صرح بذلك.
صحيح.
وده
صحيح.
ده المداخل الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة.
من هم يا شيخنا
الدين علم؟ أولا هذه النقطة.
نعم.
هذه النقطة. يعني الدين علم. يعني لا تعجل علي عشان أنا راجل عجوز عايز واحدة واحدة كده أخده. أولا الدين علم. يعني إيه علم؟ يعني القرآن نزل بلسان العربي المبين. فمن لا يعلم قواعد اللسان العربي المبين ليس له أن يتكلم في القرآن. ربنا قال في معرفة الإيمانيات فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي عن طريق هذا الدين علم.
نعم.
هو اعتقاد بأن الدين ليس علما وأي إنسان يطبخ طبخة ويدوها هذا كلام غير علمي غير عقلي ولا يمكن أن يسلم له، هو يقول ما يريد لكن هذا ليس علما ولا حجة له فيه ولا عقل فيه. نجل الحديث اللي قلته.
نعم.
لا يقتل مسلم بكافر، حديث صحيح والأئمة قالوا فعلا ان احنا خدنا بالحديث ده الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك على تفصيلات عندهم.
نعم.
سيبينها الشيخ جلال ان شاء الله.
نعم.
لكن عمم وخد ليه؟ هو ده السؤال المستحق عند الناس، هو ده نقص المعرفة ونقص المعلومة والتسرع الذي حدث في الحلقة عندهم، فوصلوا الى احكام مضللة وخاطئة ينبغي أن يعتذروا للأئمة عنها ويعتذروا للأمة عنها.
صحيح.
لأنهم أخطأوا في ماذا؟ أو أنتم بتتكلموا عن إيه؟ الحديث بيتكلم عن مين؟ لا يقتل مسلم بكافر، يتكلم عن الكفرة، يتكلم عن أهل الذمة، يتكلم عن غير المسلم. طيب مش تشوف هو شريعته إيه؟ حتى تكون المعاملة بالمثل هي العدل في هذا المقام. العدل في الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا كله موجود.
نعم.
هذا هو القاعدة، لكن ليه الخصوصية دي جت؟ وهذا حديث البخاري والحديث صحيح.
نعم.
ولما يكون الحديث صحيح ينبغي على الناس أن تتمهل وأن تبحث وأن تسأل. هم أولا هنتكلم عن اليهود ليه؟ لأن المسيحية جاءت تتبع شريعة اليهود، وفي الكتاب المقدس واضح هذا الكلام بأن سيدنا المسيح قال أنا ما جئت إلا لأتبع، لا تظن أني جئت لألغي الشريعة وإنما جئت لأكمل وأتبع. إذن الشريعة المسيحية تتبع اليهودية والكتاب التوراة في التشريع، وما جابوش تشريع. طيب التشريع عند اليهود بيقول ايه؟ هذا بيت القصيد. هم بيعملوا ايه لما واحد يهودي يقتل مسلم، لما واحد غير مسلم من دول يقتل مسلم، بيعملوا ايه؟ هذا هو السؤال.
نعم.
فالسؤال انا لا اجيب عليه، انما التوراة هي التي تجيب عليه. فالتوراة ماذا تقول يا سيدي الكريم؟
فضل.
تقول ملعون من عمل عمل الرب بثوان يعني بتكاسل وخمول، وملعون من منع سيفه عن الدم. ده في نص من هذه النصوص. النصوص الأخرى تبين أن اليهودي الذي يقتل مسيحيا لا يقترف اسما. طيب اليهودي الذي يقتل وثنيا يعني غير يهودي، المهم غير يهودي، لم يرتكب اسما، أمال عمل ايه؟ بل يقدم الى الله أضحية مقبولة.
يا الله،
ده نص كلامهم.
نعم.
يعني ونحن لا نعيب عليهم ولا نجرح في عقائدهم، المهم ده هي دي عقيدتهم، هذه عقيدتهم، ان اليهودي اذا قتل غير اليهودي فليس بآسم، معلش حاجة ولا حتى ديه. طيب أنت وأنت تعاملهم ينبغي أن تكون هنالك قاعدة دفاعية لهذا النص التوراتي. فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري نص دفاعي في مقابل النص التوراتي. والتوراة موجودة وهذه النصوص موجودة وليرجعوا إليها. فظل الأئمة على ذلك. إذن هذا النص موجود وصحيح ولا يلغى، والأئمة لم يخطئوا.
نعم.
لأنه نص دفاعي في مقابل النصوص التوراة. إذن هذه المسائل واضحة، أن النص الذي قيل إنما يستخدم إذا فعل وأعمل اليهود وأهل الكتاب النصوص التوراتية في معاملة المسلمين، كيف تعمل؟ تلجأ إلى هذا النص الذي هو نص دفاعي في مواجهة النص التوراتي الذي يقضي بأن قتل غير اليهودي ليس بآسم بل قدم أضحية إلى الرب، والمعاملة بالمثل إنما هي عين العدالة.
نعم.
أتاني مرة تانية وثالثة وعشرة ومية يا أحباب، المعاملة بالمثل هي عين العدالة. أفلا يعقلون؟ إذن أنت لا تقتصر على نص ولا تكمل المعادلة، المعادلة هنا بين طرفين. فإن لم يعملوا هذا النص فالأمة ماذا تصنع في تاريخها الطويل؟ تلجأ إلى القاعدة العامة.
نعم.
اللي هي النفس بالنفس. تلجأ إلى القاعدة العامة. طب يشهد لذلك الدليل التاريخي عند الأمة. في عصر الخلافة كان يؤخذ بهذا المبدأ، النفس بالنفس.
نعم.
إذا قتل، حتى في عهد النبي، حتى في عهد عمر بن عبد العزيز، حتى في عهد علي بن أبي طالب، قتل مسلم ذميا فتم قتله. ومن هنا نعلم أن هنالك قاعدة وهناك استثناء.
نعم.
النص استثناء لماذا؟ ليكون نصا دفاعيا أمام النص التوراتي. فإذا أعمل اليهود وأعمل أهل الكتاب النص التوراتي لجأنا إلى هذا النص، فإذا لم يعملوا هذا النص صرنا على القاعدة العامة
لوجود الشبهة.
نعم. صرنا على القاعدة العامة النفس بالنفس، وهذا عين العدالة. الدليل التاريخي للأمة أنه موجود طوال مدة الخلافة. ومن هنا يتبين أن إسلام بحيري لم يأتي بدليل. والسؤال، لماذا تفتعل مشكلة غير موجودة؟ أفيش مشكلة أصلا.
نعم. لكن برأيك شيخنا الكريم، هل هو يلبس على الناس عن فهم، ولا هو أساسا لما يفهم
سواء
أقوال الأئمة،
سواء نيته الله أعلم.
نعم.
بها، لكن هذا الكلام يحدث بلبلة
لا شك.
فإحنا بنقول دي قراءة غير ناقصة.
نعم.
غير مكتملة.
نعم.
سنحصل الظن بالجميع. هذه قراءة غير مكتملة.
نعم.
هذه قراءة.
نعم.
ناقصة.
نعم.
النص يتكلم في حديث سيدنا رسول الله عن أهل الذمة، عن أهل الكتاب. أقول ارجع إلى التوراة وانظر كيف يعاملون غير اليهودي في ذلك، المسلم أو غيره، فإنهم يرون إذا قتل اليهودي غير اليهودي في ذلك أضحية، قد
قدمها للرب وهو غير آثم.
نعم.
فالنص الإسلامي في الحديث هو نص دفاعي أمام هذا النص التوراطي إذا أعملوه، إذا لم يعملوه بالحجة والحكمة التاريخية طوال فترة الخلافة وبعدها، القاعدة العامة هي العدالة المطلقة، النفس بالنفس ولا إشكال. إذن سعة الآراء وتعددها إنما هو من سمات مرونة هذه الشريعة،
رحمة
ومن سمات مرونة هذه الشريعة. لكن بقى النقطة اللي هم بيقول لك إيه، الحق ده فجر عشان كذا، لا هو مفجرش عشان كذا، لو هتتكلموا اتكلموا الحق.
نعم.
الظلم هو السبب.
الظلم،
الظلم، امريكا وبوش لما قال دي حرب صليبية وعمل اللي عمله في العراق وفي سوريا وليبيا واليمن ولا زال يعربد في المناطق كلها وقبل ذلك في باكستان، والتهجير الذي حصل في سوريا.
نعم.
والبحر كان يلقي بالاطفال، اتظن ان كل ذلك ليس له رد فعل عند الشباب؟ الظلم.
نعم.
إن سألته مسأله عن الظلم الفادح ويكون الطرف المظلوم ليست له قدرة حتى على المقاومة، مش أقول لك على الحرب، لا، حتى على المقاومة. فمن هنا ما الذي ينتظر؟ الذي ينتظر هو مثل هذه الأمور، حققوا العدل.
نعم.
انظروا ماذا صنعتم، ماذا صنعتم في أطفال المسلمين، ماذا صنعتم في بلاد المسلمين، ماذا صنعتم في ثروات المسلمين. إن تكلمتم تكلموا الحق، لكن الإسلام لا، الإسلام هو الذي الدين الأكثر رحمة في 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 ربوع الدنيا كلها، هو الدين الذي يعلم الناس كلها السماحة والرحمة وكل ذلك. هذا النص أكرر هو نص دفاعي ووجوده ضرورة في مقابل النص التوراطي الذي يقضي بأن اليهودي إذا قتل مسلما فإنه غير آثم.
نعم.
وهو قدم أضحية للرب.
نعم.
لابد أن تكون المعلومات كاملة، أما هذا التدليس والمعلومات الناقصة والبطولة الزائفة والفكر المشوش وهذا التصرع، عليهم أن يعتذروا لهؤلاء الأئمة الأجلاء الذين كان لهم بعد نظر عظيم. هذه أمة وتاريخ الأمة في الفقه الإسلامي تاريخ عظيم.
نعم.
هناك على جامعة هارفارد مكتوب على المدخل أن التشريع المحمدي التشريع الإسلامي هو ميزان العدالة، الدنيا كلها اعترفت بذلك.
نعم.
ما لهؤلاء القوم، ما هذه العاهات المزمنة التي تتحدث عن العظمة؟ ينبغي أن يراجعوا أنفسهم وأن يعتذروا لهؤلاء الأئمة وأن يقرأوا هذه النصوص التوراطية. نحن لم نأتي من بيوتنا ولم نخترع دليلا ولم نخترع حجة، هذا النص لسيدنا رسول الله حق ووجوده ضرورة عند الأئمة، إنه نص دفاعي في مواجهة النص التوراطي الذي يقضي بأن اليهودي إذا قتل غير اليهودي فإنه قدم أضحية للرب وهو غير آثم.
نعم. عندي سؤال شيخنا الكريم،
فضل.
ولعل هذا السؤال يأتي في عقول كثير من مشاهدينا الكرام، هل معنى أنه لا يقتل مؤمن بكافر أن المؤمن إذا قتل كافرا لا يعاقب في الإسلام؟
المؤمن إذا قتل كافرا استقرت الآراء واستنباط يعاقب.
نعم.
واستقرت الآراء
كيف يعاقب؟ أحوال.
أقول لك أسير.
نعم.
أولا هو آثم
لا شك،
حتى لو لم يعاقب في الدنيا.
نعم.
فهو أثم ويعاقب عند الله سبحانه وتعالى، لكن بكلم على الدنيا.
نعم.
شوف خلاصة المذاهب كلها، لأنك تصل إلى الحكم من خلاصة الآراء.
نعم.
نحن فعلا لا نقدس آراء الأئمة وليسوا معصومين، لكن يعني تاريخنا تاريخ البشر ليس عصيا على النقد، لكن من الذي ينقد؟
صحيح.
ومن الذي يكتب الروجيتا؟
نعم.
الذي يكتبه هو الطبيب وأهل الذكر. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز والمذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في كل أقاليمها، لا يقتل مسلم بكافر حالة خاصة، تنطبق على المسلم الذي يقتل كافرا محاربا. أما الذمي والمعاهد وغير المحارب فالمسلم يقتل بكفر. وحدث ذلك على عهد النبي وعلى عهد الإمام علي، وتاريخ الأمة يشهد بذلك. لذلك أقول الإسلام بحرف على مشكلة ولم يأتي بدليل.
نعم.
الأمر مكنن في تاريخ الفرقة الإسلامية.
نعم.
لكن النتفة كده من السياق ما تنفعش.
صحيح.
ليست علم وليست عقدة. نعم.
وأيضا شيخنا الكريم تعلمنا من فضيلتكم ومشايخنا الأجلاء ما أتى من أقوال الأئمة الأربعة أو الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل في مسألة عقوبة قاتل القاتل كان مسلما للكافر. ومن بين هذه الأقوال قال الشافعي عليه رحمة الله: إذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس، ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حد، ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكنه حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير. يعني لا يكتفي بالدية، يوجد التعزير أيضا. المغني قال فيه الإمام أحمد بن حنبل قال: مسألة قتل مسلم رجلا من أهل الذمة
عمدا. نعم. أنا سأوفر عليك هذا كله تفاصيل.
نعم.
لكن هو بيت القصيد أحببنا أن نظهره ولذلنا نؤكد عليه.
نعم.
حتى الحتة اللي بيقولوها يبقى ده غلط. غلط؟ لا مش غلط، مش غلط. لأنك لما تقول غلط شوف الأول اللي قدامك
الطرف الثاني إيه. لا فيش عقوبة.
آه.
هو قال الإسلام بحيلة في الطرف.
يعني أنا عايز أقول على الحديث.
نعم.
حديث سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
لأن إذا أنت حللت المشكلة دي كل ما ترتب عليها فهو باطل.
نعم.
لا يسمع له. فأنا أريد أن أقول الناس ينبغي أن لا تتعجل. وسماحة الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي عليه أن يراجع زملائه في الفقه. يعني انت لما تقول فلان اخطأ وانت يعني مش برضو يجوز عليك الخطأ؟ مش تراجع كلامك ده؟ وبعدين حتى مسألة ان الشعب هو اللي يختار دي مسألة خطيرة جدا،
ان هو يعطي اقوال الائمة.
طب في المسألة دي بالشعب يختار. طب لو انا اخترت مثلا في ناس قالوا ان ببعض الاراء انا هشرب خمر، خلاص ويبقى ده رأيه وارده اروح اشرب الخمر، ايه رأيك؟ ويجعل الاستثناء مكان القاعدة. عليه أن يراجع نفسه، يراجع زملائه في ذلك، هنعتبره أنه مفكر وبيحاول التجديد. مسألة نقل الاختيار من الأئمة ومن أهل الذكر إلى جمهور الناس اللي بيكتب الروجيتا يا دكتور سعد الطبيب مش المريض، وإلا الدنيا تذهب فلا يكون دين ولا يكون عقل ولا يكون منطق.
نعم.
عليه أن يراجع حتى زملائه في التخصص.
نعم.
إسلام بحيري أنا أنصحه بأنه هو إذا كانت عنده أفكار مرحبا به، نحن نحتفي بكل فكر. والقرآن أمرنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والقرآن بيّن أن الأقوم الأحسن هو مطلب متجدد في حياتنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونحن لا نخشى النقد. لكن هات الفكر ده واجلس مع أهل التخصص وأعرضه. هذا هو الكلام، هذا هو العمل. لكن منك كده تعجب بنفسك وتخطع الدنيا كلها وأنت عصمة لا ينفع.
ما هو اللي جه قدام المشاهد في الآخر إنه قاعد مع أهل التخصص، يعني لما يكون واحد بقدر الدنيا.
لا دي قاعدة إعلامية. لا دي مش قاعدة علمية.
لو ما يأتي في ذهن المشاهد
دي قاعدة إعلامية. ده شو إعلامي؟
طب دي فتنة.
ده شو إعلامي؟
أليس فتنة؟
ده شو إعلامي مش مسألة. وبعدين هو قاعد مع صنوة، ما هو منهج واحد الدكتور سعد منهج واحد، هو ما قعدش مع أهل التخصص.
نعم.
أنت لما يكون عندك فكرة، العلماء يقولون
نعم،
لما يكون عندك فكرة جديدة لا تنظر إلى دليل يؤيدك فيها. أمال تعمل إيه؟ انظر إلى دليل يعارضك فيها. تاني، حينما يكون عندك فكرة جديدة لا تنظر إلى دليل يوافقك عليها، ولكن انظر إلى دليل يعارضك فيها. فإن سلمت من الدليل المعارض صحت فكرتك.
نعم.
فالمسألة فيها تسرع، المسألة فيها قراءة ناقصة، فيها عدم إحاطة بوعي الأئمة، فيها عدم إحاطة بالبعد التوراتي، لأن نحن لسنا لنا سلطة على الناس في عقائدهم.
نعم.
وهذا النص يعني اعتبروه الفقهاء هو نص اسمع نص دفاعي أمام النص التوراتي الموجود الذي لا يجرم ولا يؤسم يهوديا قتل غيره.
نعم. شيخنا جاني أكثر من تعليق من المشاهدين بيقولوا أنتوا طالعين تردوا على مين فين؟ هي الفكرة أن احنا مشاهدين قنواتنا بالضروري في الغالب يعلمون أن هذا كلام طرهات وفيه باطل، لكن أن تردوا عليهم ردوا عليهم في أماكنهم. رأي حضرتك إيه؟
مرحبا.
نعم.
لا مانع عندنا أن نذهب وأن نرد عليهم في أماكنهم.
نعم.
هل يقبلون؟
لا أعتقد.
بس يعني الدعوة مفتوحة ومرحبا ونذهب بكل الحب والود وبكل الأخلاق والحجة حجة علمية مرحبا.
نعم جزاك الله خيرا.
بارك
الله الذي نورتنا وشرفتنا.
شكرا.
بارك الله فيك. أثريت لقاءنا بإطلالتك على هذه الشاشة المباركة.
شكرا.
كعادتك.
شكرا.
مشاهدين الكرام يبقى إن شاء الله في الفقرة الثانية نحن يكون معنا الشيخ أحمد جلال. أنا كنت بس بقول واختم هذه الفقرة بأن قول الشافعي قال إذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس. الإمام أحمد بن حنبل قال مسألة قتل مسلم رجل من أهل الذمة عمدا قال فإن قتلوه عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود. والإمام المالك عليه رحمة الله قال أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب؟ في قول مالك 100 جلدة ويحبس عام؟ قال نعم. وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد الجلال في الفقرة الثانية. وستكون هذه الفقرة إن شاء الله مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة وأيضا بالفيديوهات اللي احنا محضرينها في هذا اللقاء حتى يكون الرد بصوت وصورة بإذن الله عز وجل. كونوا معنا بعد هذا الفاصل ولا تذهبوا بعيدا. وأتمنى من مشاركينا الكرام أن يشاركونا في استطلاع الرأي الموجود على صفحتنا على الفيسبوك. أتمنى مطريق يطلعه لنا الاستطلاع اللي بيقول برأيك الهجوم الذي يهاجم فيه دائما الإسلام بحيري الثوابت الإسلامية والطعن في الفقهاء ترى برأيك ما هو الغرض منه؟ أتمنى من مشاهدينا الكرام أن يشاركونا من خلال الصفحة وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة. بعد الفاصل بإذن الله عز وجل نلتقي مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد جلال. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل لنكمل حوارنا مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد جلال. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
حيا الله شيخنا وقتنا وشرفتنا وجعلك الله دائما من حراس الحدود.
اللهم أمين رب.
بارك الله
أمين رب.
شيخنا الكريم أيضا أبدأ معك كما بدأت به مع فضيلة الدكتور محمد داود. البعض يرى أميت الباطلة بعدم ذكره، كيف ترى هذا الأمر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أميت الباطل في حالة أن الباطل ده لا يطلع عليه إلا 1، 2، 3، 10. أميت الباطل بعدم ذكره لما يكون العدد محدود. إنما لما يكون هذا الباطل بيلمع بهذه الصورة الآن، لما يكون هذا الباطل بيشاهده يعني الملايين من الناس، لما نقابل في الشوارع كتير من الشباب بيكلمونا يعني مش مستجيبين للكلام ولكن منكرين للفكر، وانتوا فين ودوركم فين، واحنا لينا زمايلنا بدأوا يهتزوا شوية، فلازم في هذه الحالة نرد.
نعم.
الباطل في حالة انه خفي لا يطلع عليه احد كخفافيش الظلام. خفاش الظلام ده في كهف لا يراه احد، خلاص خليه زي ما هو موجود. انما لما الخفاش ده يبدأ يظهر ويخش عند البيت وعندك البيت وعند الناس البيت، لا واجب علينا ان يكون في حد النهاردة يقوم مثل هذه الطيور، طيور الظلام، خففش الظلام دي حتى يأمن الناس من شرها ومن سوئها.
حضرت ناولت الرد على اسلام بحري في لقاءات عديدة قد تكون جاءت الى 70 حلقة
تقريبا.
نعم اكيد قال حضرتك حد قال لك ان ربما نكون احنا سبب في شهرة اسلام بحري.
لا خالص خالص. اسلام البحيري من ضمن سائر الناس اللي طلعت وظهرت لمع جدا طبعا قبل ما يخش السجن. يعني انا لا اعرف برنامج لحد في قناة من القنوات يفرض له هذه المساحة اللي فرضت الاسلام البحيري 3 ايام في الاسبوع وبيعاد او 4 ايام في الاسبوع وبيعاد في ال3 ايام التانيين انه بيتم الاعلان عنه بهذه الصورة. وعايز بس اوجه رسالة اخيرة.
اتفضل.
انا لما يكون عندي حالة مرضية لواحد او اثنين او ثلاثة محجوزين جوه عنبر من العنابر انا ما عنديش اي مشكلة. ولكن لما الاقي حالة مرضية في يوم الايام بدأت تنتشر بين كل المرضى الموجودين في المستشفى، ده لازم ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى.
نعم.
ان احنا لازم نواجه هذا السرطان اللي بدأ ينتشر. الامر الثاني ودي ده امر مهم جدا اخي الحبيب عمر، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. كان زمان اول ما ركبنا عربية كان الميكانيكي يقول لي كده لو سمعت اي صوت بسيط، معلش انا حاول بوصل بس المعلومة للناس.
نعم.
لو سمعت اي صوت بسيط جوه العربية تعال لي بسرعة نلحقه
عشان لا يتفاقم.
عشان لا يتفاقم.
نعم.
فهي المسألة ممكن تكون بداية صامولة عايزة تتربط في الموتور. الصامولة دي انا لما سبتها المسمار وقع. والمسمار لما وقع بدأ يحصل فيه مشاكل جوه، كانت النتيجة ان انا غيرت الموتور كله او المكنة كلها. ده برضو بالضبط بالنسبة لحالتنا الآن. في عندي مرض يسير لما بيتساب بتكون النتيجة ان الدنيا بتتفاقم جدا 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 جدا,
نعم.
جدا. لا يخفى عليك ان بعد 67 حلقة اللي اتعملوا هنا في القناة في برنامج رويبيضة الجزء الاول تقريبا من سنتين, كان هز اسلام هزة غير طبيعية. برضو اخواننا في قناة صفا عملوا برضو برنامج برضو هز وهزة غير طبيعية, وكان بيطلع دايما يشتكي من هذه الردود وكانت بتخليه يضطرب. ليه؟ لانه وجد حد بيقول يا جماعة الراجل ده بيكذب والدليل اهو. فكانت النتيجة ان المسألة تغيرت تماما.
نعم.
فاحنا عايزين نلحق المرض من البداية قبل ما المرض ده يتفاقم وينتشر.
نعم. انا بقوله حضرتك بعض التعليقات جاءتنا على الصفحة, بقولك برضو بترد عليه فين؟ ما هو قناتك بجمهورك اكيد مقتنعين بحضرتك اللي هتقوله وعارفين ان هو على بطل.
جهودنا استاذ عمر ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيك, لازم تبقى ماشيه في اتجاهين.
نعم.
انا لسه بقول لحضرتك قبل الحلقه انا لن اكتفي ابدا بالحلقه بتاعه القناه, احنا هنصور لسه بعض المقاطع الصغيره تتناسب مع الشباب علشان دي اللي بتنتشر انتشار كبير جدا على
السوشيال ميديا,
على السوشيال ميديا.
نعم.
الفيس والواتس وغيره من من الامور المتعلقه بالميديا وكده. فده دورنا الان ان احنا دي امكانياتنا دي حدودنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لإبراهيم مؤذن في الناس, مين الناس وصوت إبراهيم هيوصل فين عليه الصلاة والسلام؟ احنا ما علينا لان احنا نؤذن في الناس.
نعم.
وعلى الله عز وجل البلاغ. اول كلمة قلتها بالحلقة يا اخوانا كلكم جددوا نواياكم.
نعم.
علشان صوتنا يوصل.
صحيح.
وهيوصل بإذن الله عز وجل. هنطلع بعد الحلقة ان شاء الله نعمل مقاطع بإذن الله تبدأ تنتشر بين الناس, والمقاطع دي يعني هنوصلها لهم على صفحاتهم, يعني هنوصل لعمر أديب على صفحته, وهنوصل لدكتور سعد هلال على صفحته, وهنوصل لإسلام البحيري على صفحته, علشان اللي عنده يسمع قبل اللي عندنا.
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا. إسلام البحيري دائما منهجه الهدم في الثوابت والطعن في فقهاء هذه الأمة, ودائما ما يزيد وينقص, ونحن منهجنا يخالف تماما كما تعلمنا من خبرتك. لذا هيكون معنا فيديو بالصوت والصورة لإسلام البحيري حتى نرد على ما قال بالضبط. رأي حضرتك نشوف فيديو ونرجع
إن شاء الله.
تفضل.
بقوا 5-6 آراء عيون, لكن لما تكون الآراء تصل مرحلة إباحة الدماء ما تبقاش رأي دين. أن هاتين الرأيين أو هذين الرأيين برا الإسلام, لا علاقة لهما بكتاب الله. هم دول ناس اجتهدوا على آخره, بس أحب يقول لك يا فندم ده مش اجتهاد, إباحة الدماء مش اجتهاد خالص. هناك آراء تقول أن تقتل الإنسان ولا تحاسب, هل هذا, أنا بشاهد الملايين اللي بتشوف, هل هذا من دين الله؟ لكن ما تقوليش أنا أجي في الدماء أفرش لك فرشة طويلة جدا أقول لك يلا اقتل الزمي والمستأمن وبتاع, وأقول لك ده اختلاف وصراء. صراء إيه؟ هو إيه الصراء في إباحة الدماء؟ أنا لما أقول للولد أي ولد أنت لو قتلت الذمي ثلاثة من المدى الأربعة بيبيحولك ده, ثلاثة من المدى الأربعة بيبيحولك ده, ثلاثة من المدى الأربعة بيبيحولك ده. أبو حنيفة بيقولك إيه بقى؟ أبو حنيفة بيقولك لا أنا ما قتلتش الذمي أصله قاعد عندي, إنما المستأمن إذا معدي كده اللي هو السائح بعقبال عندك يعني ما عجبكش اقتله وما عليكش حاجة. يعني أبو حنيفة عصلهم, يعني أبو حنيفة عصلهم. فالفقهاء كده شرعوا إيه؟ إن الغني يقتل الفقير لا, دول الفقهاء
الإنسانيين.
يبقى الفقهاء دول صحيح, يبقى شفيق صح اللي فجر الكنيسة لأنه مش هيتحاسب. لو كان عارف يهرب ما كانش هيتحاسب, لأنه دول دمهم هدر. ما هو ده معناه إيه يا فندم؟ إن دمه هدر. هو مش بيقولك ما تتعاقبش كده, لأنه بيقولك إذا أنت قتلته فهو دمه هدر, ده كافر ذمي يعني. أنا بقولك دلوقتي إحنا بنسيب الشباب يتقال لهم دول ثلاثة فقهاء كبار بيقولوا لكم اقتلوا بلا قصاص, دول ثلاثة فقهاء كبار بيقولوا لكم اقتلوا بلا قصاص, هل ده دين؟ أنا بقولك الآراء الثلاثة دول بتوع القتل دول وبتوع هدم الكنايس بيدرسوا في الأزهر حاليا دلوقتي بكرة, ودول مش من المناهج اللي اتشالت لأن هيشيلها إزاي؟ دي الآراء الثابتة في المذهب. يعني هو شال إيه؟ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الكتاب اللي تعبهم بتاع المذهب الشافعي عشان فيه أكل لحم المرتد بس. لكن المذاهب دي بتدرس زي ما هي كده اهو. الثلاثه دول يا جماعه الكبار العظماء قالوا اقتل المسيحي, وده قال لا, بس المسيحي نص نص اللي هو ايه اللي ذمي غير مستأمن. ايه رايك انت في اللي بيدرس جوه الازهر جوه؟
شيخنا الكريم, هل معنى ان لا يقتل مؤمن بكافر ان الفقهاء اباحوا دماء النصارى واهل الكتاب؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عايز اقول من البدايه حاجه مهمه جدا. إسلام البحيري بيراهن دائما على جهل من يشاهده. إسلام البحيري دائما بيراهن على عدم توفر هذا الكتاب الذي سيقرأ فيه المشاهد. المشاهد شايف اسلام البحيري طبعا بيقول ابو حنيفه قال كذا والمالك قال كذا وابن تيميه قال في المجلد مش عارف رقم كام. هو اسلام البحيري بيراهن على جهل المشاهد في مساله القراءه. اسلام البحيري بيراهن على ان المشاهد طالما شاف واحد بيقول في المجلد صفحه كذا المجلد كذا صفحه كذا يبقى الكلام ده صحيح. وانا عايز اقول المفاجاه النهارده وانا اراهن وان كانت الكلمه طبعا شرعا لا تجوز وانا اراهن على تعليم الناس وان انا ارفع الكتب للناس. بصوا ادي الكتب احنا مصورين لكم الكتب وكتب الفقهاء اللي هو بيطعن فيهم وكتب الفقهاء موجوده بين ايديكم علشان تعرفوا هل هذا الكلام صح ولا غلط. عايز ااكد على جزئيه مهمه جدا لاحظنا في المقطع ده. يعني انا عايز بس المشاهدين ده بس يدعوا لي ان ربنا يصبرني لان بشوف الحلقه 4-5 مرات. يعني المقطع اللي ممكن خد دقيقتين ده الحلقه كانت حوالي 2:40. انا قعدت شفت المقطع الحلقه 5-6-7-8-9-10 مرات عشان نبدا نجمع مقطع بس صغير ونقول للناس بصوا شوفوا بصوا شوفوا. ممكن المشاهد الان اللي معانا يبقى في قمه مش قادر يسمع اصلا ولا عايز يشوفه. بس اللي انا عايز اوصل له نقطه مهمه جدا قبل ما نرد عليه من خلال الكتب ونقول للناس هو راهن ان الكتب مش عندكم انا براهن ان الكتب هتبقى بين ايديكم وما عليكم الا ان تحكموا فقط على هذا الانسان. هو ليه الطعن في الائمه الاربعه؟ ليه الطعن في الصحابه؟ وليه الطعن في التابعين؟ ليه الطعن دائم عند البحيري في الثلاث شخصيات او الثلاث اجيال دول؟
يعني من رموز الامه.
بص لما جاء هارون الرشيد بشاكل راس الزنادقه قال له لما تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه الطعن في الصحابه والتابعين. ده واحد من الزنادقه شاكر اللي هارون رشيد قبض عليه فبيقول له انا عايز بقى قبل ما اقتلك اعرف انت ليه بتعلموا التلاميذ بتوعكم اول ما بيطلعوا انهم يشموا الصحابه التابعين اتباع التابعين الائمه الاربعه. فقال له كلمه توضح لنا ماذا يريد هذا الانسان. قال اننا نريد ان نطعن في الناقله فاذا ابطلنا الناقله أوشك أن نبطل المنقول. إحنا عايزين نبطل أولا الناس اللي نقلوا لينا هذا الدين فإذا أبطلناهم وقلنا الناس دول ناس وحشين وناس بيبيح الدماء أنتوا تكرهوهم لأن المراد من وراء الفيديو ده أنك تكرهوا. الحلقة أساسها الأساسي عندنا في علم الخطابة أن في أهداف واضحة وفي أهداف مش واضحة. الأهداف المش واضحة من وراء الحلقة أن يكره الناس في الأئمة الأربعة. وإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني نقول له كيدك سيكون في نحرك بإذن الله عز وجل. اللي أنا عايز أوصل له تعالوا مع بعض نشوف الكتب. هو راهن ان الناس ما بتقرأش احنا نراهن ان الناس لو قرأت هتقدر تحكم عليه. طب ايه رأيكم نعرض مع بعض اول كتاب معانا؟
شيخنا اسمح لي قبل ما نعرض هل من الممكن ان ينجح امثال اسلام بحيري او اسلام بحيري ومن كان على شاكلته ان يشكك الناس في ثوابت هذه الامه بخاري ومسلم شككهم في الائمه في الرموز الى غير ذلك؟
انا على يقين انه طالما جعل الله عز وجل في هذه الامه علماء جعلهم الله عز وجل حرس حدود لن يكون لهم ذلك ان شاء الله. لان اسلام البحيري مش جديد في امثاله كتير. لما جاء خالد بن عبد الله القصري باحد هؤلاء الزنادقه علشان يضرب راسه لكفره قال فكيف تصنعون في 4,000 حديث وضعتها فيكم احل لكم فيها الحرام واحرم عليكم فيها الحلال. قال يبقى لها العلماء والجهابذه. اسلام البحيري
تفضلنا له
يقينا. اسلام البحيري وامثاله كثير على مستوى التاريخ بتاع المسلمين. اين ذهبوا
الى هذا التاريخ
وبقى الاسلام؟ نؤمن وده كلام انا بقول لكل المشاهدين نحن نؤمن ان الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين. ان الله حافظ هذا الدين وسيظل هذا الدين باذن الله عز وجل محفوظ
بكم باذن الله.
ممكن يضعف شويه ممكن الناس تهتز شويه بس لازم من دور العلماء مش الدكتور محمد داود بس ولا احمد جلال بس ولكن كل العلماء والدعاء ينبهوا ويعرفوا فيما استطاعوا. ما علينا الا البلاغ والله سيوصل هذه كان باذن الله الى قلوب الخلق.
نعرض الصوره الاولى يا بطريق اللي عندك.
الصوره الاولانيه دي من كتاب القوافي فروق وهو في الملكي الفكر الملكي. تعال نشوف بس ايه هو بيقول الفقهاء اباحوا الدماء. طب تعال نشوف الفقهاء قالوا ايه. بيقول رحمه الله تحت فوق كده متعلم بصف اصفر ده بيقول في شان اهل الذمه فمن اعتدى عليهم ولو بكلمه مش باباحه الدم ولو بكلمه سوء او غيبه في عرض قال فقد ضيع ذمه الله تعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. مش عايز دي عايز اللي تحتها. بيقول ايه وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الاجماع له ان من كان في الذمه
أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، في ناس نصارى عايشين في بلاد المسلمين وجاي عدو عايز النصارى دول يؤذيهم. شوف ابن حزم يقول إيه وينقل إجماع الأمة، فقال يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح ونموت دون ذلك، ونموت دون ذلك المسلمين يموتوا دون النصارى اللي في بلادهم، ونموت دون ذلك لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السطر الأخير وحكى في ذلك إجماع الأمة.
إذا نحن من نحفظهم بدمائنا فندافع عنهم.
هنا الكلام يا شيخ عمر بيقول هو ده اللي بيخلي واحد فعلا تعبان جدا، إن هذا الإنسان طالع بيقول للناس أباحوا الدماء. لا، نصلح الكلمة، بل أباح فقهاء الأمة على مدار التاريخ أن يسفك المسلم دمه دون دماء أهل الذمة.
يا الله، نعم.
شفت التبديل والتحريف والتغيير والتحوير في الكلام.
نعم.
ابن حزم بينقل إجماع الأمة على ان لو حد اراد اهل الذمة، حد اراد النصارى في مصر بمكروه، احنا نبذل دمائنا دون دماء اهل الذمة.
نعم.
لان دول في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شاء الله.
النص ده كفيل انه يهدم كل الحلقة.
نعم.
لو كان اراد الدكتور سعد هلالي انه يهدم الحلقة، وانا اشهد له انه انسان حافظ لكتب الفقه، ولكن نسأل الله الثبات على دينه وعلى منهجه، لو طلع الكلمة دي بس لابن حزم وينقل اجماع الامة على كده.
نعم. طب شيخنا بيأتي وفسر صمت الدكتور سعد الدين هلالي، وبالعكس كان إسلام يستنطقه طول الحلقة لما هو في صالحه، وبال قدام الناس أن الدكتور سعد الدين هلالي موافق على كل ما أتى به إسلام.
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
يا الله، اللهم ثبتنا.
نسأل الله السلام.
نعم.
مش كده بس، يعني ابن حزم لما نقل هذا الإجماع إحنا ما كانش عندنا الإجماع ده بس، بل أنا عايز أنقل بقى كلمة لمذهب الشافعي اللي هو يعني تطول عليه أول في الحلقة.
نعم.
نعرض الصورة الثانية.
نعم.
ونشوف الإمام الشافعي.
شيخنا اسمح لي قبل الصورة الثانية، أنا كنت قرأت الإمام مالك عليه رحمة الله إن في مسألة قتل المؤمن للذمي، إن هو في موضوع الغيلة اللي كان تكلم عنها إسلام في موضوع أبو حنيفة، يعني أنا عرفت إن الإمام مالك عليه رحمة الله قال من قتل ذميا غيلة، هنا دي المشكلة، مش هو زي ما قال ان ابو حنيفة هو اللي قال الكلام ده. هذا كلام صحيح؟
احنا عندنا اربع مذاهب.
نعم.
مذهب الاحناف وهم يرون عموم الآية ولكم في القصاص حياة، فالاحناف من البداية يرون وجوب قتل من قتل ذميا
على الاطلاق.
على الاطلاق.
نعم.
اذا قتل المسلم ذميا يقتل به.
اذا ليس كما قال انه لو قتله غيلة.
لا،
هذا قول مالك.
قول الغيلة ده في قول المالكية.
نعم.
حسن. والمالكية قالوا ان احنا عندنا صورتين.
نعم.
الصورة الاولانية ان في مسلم اراد انه يؤذي احد من اهل الذمة عمدا من غير ان يصنع له احد اهل الذمة شيء.
نعم.
داخل كنيسته مفجر.
يعني انا افهمه يا شيخنا الكريم ان الامام احمد عليه رحمة الله والامام الشافعي هم فقط من قالوا من الائمة الاربعة انه لا يقتل مؤمن بكافر. والامام مالك
نقطة. نعم. نقطة. بلنا من نقطة مهمة
اللي هي
ان الامام احمد والامام مالك قالوا وإن لم يقتل إلا أنهم وضعوا لهم عقوبات كما
سنأتي إن شاء الله
في عقوبات.
نعم. لكن الفكرة أنه لا يقتل مؤمن بكافر.
بالنسبة
للإمام أحمد والشافعي.
بالضبط.
والإمام مالك قال يقتل في حد أنه قتل غيلة أو خداعا أو حرابا.
الإمام مالك قال إن نعم. إذا قتل المسلم ذميا من باب أخذ ماله أو من باب أنه يقتله بدون أن يصنع له شيئا هنا يقتل به حد حرابا. نعم.
غيلة هنا شو معناها إيه؟
غيلة معناها من غير بأس. يعني مثلا انا رحت لذمي كده وقتلته من غير ما يكون في اي اسباب، ده معنى الغيلة. وبعض اهل العلم اهل اللغة قالوا غيلة معناها انما اراد قتله لاخذ ماله.
اذا هو كذب على الامام مالك.
كذب على الامام مالك
وكذب على ابو حنيفة ايضا،
وكذب على الشافعي واحمد.
نعم.
الشافعي واحمد ما اباحوا الدماء كما سيتبين. نعم. لنا.
تفضل يا شيخنا كده
نشوف كده الصورة الثانية معنا، ده من كتاب الام الامام الشافعي الجزء الرابع صفحة 208، احنا بنصور الكتب.
نعم.
وبننقلها للناس. قال الشافعي رحمه الله،
هدفك يا شيخنا ايه من تصوير الكتب ولا لها الناس بالشكل ده؟ كان ممكن حضرتك تقرأها مثلا من
لا أيضا. انا عايز كلامي دايما يبقى حجة وبيان.
نعم.
انا عايز تكون المسألة ببرهان قدام الناس
حتى يكون هذا كلام من عندنا او من كتاب.
ده اللي كان بيوجعه.
نعم.
يعني زمان اللي كان بيضايقه جدا.
نعم.
انه كان بيقول ده بيطلع الكتب. طب احنا هنطلع لكم الكتب.
تمام، جزاك الله
خير. قال الشافعي رحمه الله اذا كان علينا ان نمنع اهل الذمة اذا كانوا معنا في الدار وأموالهم التي يحل لهم. جميل كده.
نعم.
أن يتمولوها. اسمع الجاية دي، مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم أو ظلم ظالم لهم.
نعم.
وأن نستنقذهم من عدوهم لو أصابهم وأموالهم التي تحل لهم. هنا الجزئية بس أنا عايز الجزئية اللي محطوط عليها الخط إن الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام الشافعي بيقول إيه إن إحنا نمنع أهل الذمة مما نمنع منه إيه
أنفسنا وأموالنا
أنفسنا وأموالنا نعم. أنا لو جاي حد في يوم من الأيام داخل علي البيت شكرا للبطيق داخل علي البيت وعايز يؤذيني أو يؤذي حد من أهل بيتي زوجتي وأولادي أنا هقتله إزاي هقتله بكل ما أتيت من قوة
صحيح.
الإمام الشافعي بيؤصل اللي هو بيقول عليه الإمام الشافعي أباح دماء أهل الذمة ورضوه حوالي 10-15 مرة في الحلقة
نعم.
بيقول الإمام الشافعي أباح دماء أهل الذمة أسلمهم هدر أسلم كفار أبدا بل الإمام الشافعي رحمه الله من أصل كتابه كتاب الأم بيقول إن إحنا نمنع أهل الذمة مما نمنع منه أنفسنا وأمور.
يعني يا شيخنا بمنتهى البساطة لو عندي جار نصراني من أهل الكتاب واعتدى عليه أحد من ديني إن أنا أدافع عنه؟
من دينك إنك تدافع عنه
هذه بمنتهى البساطة
يقينا
نعم
من دينك إنك تدافع عنه ده هيأتي الآن إن لو حد منهم مرض أو فقير منهم كان عاريا ما عندوش ثياب أصبح من الواجب على أهل العلم هيأتي الكلام الآن هيأتي الكلام الآن أصبح من الواجب على أهل العلم إن هم يتحركوا لهذا الإنسان لكسوة عورته ولإشباع جوعته هيأتي الآن شوف الصورة الثالثة
نعم.
الصورة الثالثة معنا ده من كلام في المجموع في الفقه الشافعي قال إن عقد الذمة إن لعقد الذمة أحكاما منها عصمة النفس عقد الذمة بيننا وبينهم نعم. معناه ان انا اصبح دم هذا الانسان دم ايه معصوم لا بحوش الدم تحتها في الصفحة اللي بعدها صفحة ده المجلد 28 صفحة 416-417 تحتها قال ومنها ايضا ايوة من الاحكام المتعلقة بعقد الذمة عصمة المال لأنها تابعة لعصمة النفس وعن علي رضي الله عنه وذكر نفس الأثر السابق فقلت وإن الإجماع منعقد على هذا يبقى إجماع الفقهاء منعقد على إباحة دماء أهل الذمة ولا إجماع الفقهاء منعقد على عصمة دماء أهل الذمة وعلى عصمة أموال أهل الذمة على العصمة
نعم.
يبقى إذن هل الفقهاء أباحوا انا اتعجب باي قلب وباي وجه والكلام ده انا قلت له في البرنامج الاولاني باي وجه تخرج على الناس لتكذب بهذه الصوره يا اخي التاريخ بيسجل التاريخ بيسجل ان كان في انسان طلع قال للناس الفقهاء الثلاثه جمهور الفقهاء اباحوا دماء اهل الذمه والكتب بتقول عكس كده شكله قدام الناس ايه بعد 20 سنه بعد ما يفضح امره بهذه الصوره تعالوا نشوف اخر صوره معانا في الجزئيه دي قبل ما نطلع لفيديو تاني بعد اذن حضرتك يا عمر تعالوا نشوف بقى ده من تفسير القرطبي المليكي المجلد الثاني صفحه 67 في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصص في القتلى بص حضرتك بقى بيقول ايه قالوا والذمي مع المسلم متساويان في الحرمه التي تكفي القصص
ان شاء الله ان شاء الله
متساويان في الحرمه التي تكفي في القصص
نعم.
وهي حرمه الدم الثابته على التابيد فان الذمي محقون الدم على التابيد والمسلم كذلك وكلاهما قد صار من اهل دار الاسلام والذي يحقق ذلك ان المسلم يقطع او يقطع بسرقه مال الذمي وهذا يدل على ان مال الذمي قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لدمه
يعني ان سرق المسلم ذميا يقطع يده ويقام عليه الحد
يقينا باتفاق
نعم
باتفاق ولو قذفه يضرب ظهره حد القذف
نعم طب هو سؤال يا شيخنا راودني بس معلش انا عارف ان بني لحضرتك اكثر من نقله ان قتل كافر كافرا ثم اسلم يقام عليه الحد ولا لا يقام
يقام عليه الحد
يقام
عليه الحد
عجيب
وهذا هو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني
نعم.
ويطرح هذه المساله لو ان كافرا قتل كافرا ثم اسلم هذا الكافر القاتل قال يقتل هذا المسلم المسلم ده يتقتل ليه لان وقت وقوع الذنب او وقت وقوع الجريمه كان على كفره ام اسلامه
على كفر
فيقتل به
ما اجمل هذا الاسلام
فيقتل
به ان شاء الله
فيقتل به
نعم.
فلا حرمه عندئذ لكونه مسلما وقت ما وقع منه الجريمه كان مسلم ولا كافر
كان
كافر
يقتل الاسلام هنا لا يجب ما قبله
يجب ما قبله في حقوق الخالق اما في حقوق الخلق فلا
اللهم مستعان جزاك الله خيرا سيدنا ننتقل الفيديو الثاني
تفضل
معنا الفيديو الثاني يا بطريق بتاع الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله والتلبيس على الامام ابو حنيفه نشوف اسلام بحيل
المثل المالكي قال القتل الغيله بس يعني الغيله اللي هو ما عملكش حاجه انا ممكن اقول انه يتعاقب أبو حنيفة قال الذمي فقط. بالمناسبة أبو حنيفة لم ما لغاش الكل، قال الذمي المستأمن يقتل عادي، المستأمن ده زي السايح يعني.
هذا هو التلبيس يا شيخنا الكريم، واللي احنا كنا حتى ذكرناه قبل هذا الفيديو يعني الذي افترى فيه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله.
هذا مش تلبيس،
نعم.
هذا هو الكذب،
نعم.
هذا هو الطعن في الدين، هذا هو الطعن في الأئمة، هذا هو الكذب، هذا هو خداع الناس، هذا هو خداع الناس.
هل قال أبو حنيفة أنه يقتل المستأمن؟
أبو حنيفة ما قال ذلك أبدا،
نعم.
وأنا بقالي حوالي 10-7-8 أيام قاعد على كتب الفقهاء
إن شاء الله،
من 30-40 مرجع، 30-40 كتاب في شتى المذاهب،
نعم.
عمال أطلع الدرر اللي أنتم بتشوفوها دي
إن شاء الله،
مش درر عشان اللي مطلعها، لا، درر اللي هي كلام الفقهاء بتعبر،
نعم،
عن ديننا،
نعم.
ففوجئت ان كلام اللي اتفق عليه كل المراجع قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، الا من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه
ان شاء الله،
نعم. ده اللي موجود في الكتب،
نعم.
فما اباح احد اصلا القتل خالص، حته انه يقول ان ابو حنيفه اباح دم المستأمن واباح مش عارف مين والشافعي واحمد اباح دماء ايه، هذا لا يوجد في كتاب من كتب الفقه. وانا من هذا المنبر من خلال حضرتك انا بوصل رساله لاسلام والعمر اديب
ودكتور سعد،
دكتور سعد، انا بقول لهم من ياتيني بكلمه واحده من خلال كتب الفقهاء ان حد من الفقهاء قال كده نبيح دم المستأمن او دم الذمي برقبتي
ان شاء الله،
بس
ان شاء الله
كلام غير موجود تماما،
نعم.
ومن خلال الكتب هنشوف دلوقتي صور معنا،
نعم.
من خلال الكتب يا شيخ عمر هيتبين لنا ان الفقهاء اصلا مش بيبيحوا الدم ده، بيحرموا الكلمة في حق كلمة الغيبة، ان انا اتعرض لعرضه غيبة
ان شاء الله،
مش الدم
ان شاء الله.
تعالوا نشوف البحر الرائق، نعم. وده كتاب مذهب الحنفي اللي هو بيقول دلوقتي ان ابو حنيفة حصلهم في المذهب الحنفي، بيقول ووجوب كف الأذى عنه أي عن الذمي والمستأمن، قال في فتح القدير تحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم
إن شاء الله. كلام يناقض تماما ما قال،
هو بيقول بيبيح الدم. يا أخوانا الفقهاء ما أباحوا عرض الذمي،
نعم.
ما أباحوا لي أن أنا أتكلم على الذمي بكلمة واحدة، قالوا لي ده حرام عليك، ده اللي تعلمناه من فقهائنا، وده اللي اهل الذمه شافوه في العالم الاسلامي كله. عايز اطرح سؤال، معلش،
اتفضل.
يعني ويا رب اجد له اجابه
يا رب.
اذا كان الفقهاء الثلاثه او جمهور الفقهاء اباحوا دماء اهل الذمه والمستأمنين، فلياتيني اسلام البحيري بواقعه واحده على مدار التاريخ الاسلامي، على مدار التاريخ الاسلامي من لدن الفقهاء الامام مالك 93 مولود 93 هجريه، من اول 120-130 هجريه لحد الأيام بتاعتنا دي اللي قال فيها العلم، يجيب لي حادثة واحدة فيها مسلم قتل ذميا بغير وجه حق ويقول أسلنا الفقهاء أباحوا،
نعم.
هل هيجد؟
لا.
والله لن يجد، والله لن يجد. وهننقل دلوقتي من كلامهم هم، من كلام المستشرقين،
نعم.
قد إيه وجدوا السماحة والرحمة مع الفاتحين المسلمين،
نعم.
نشوف الصورة الثانية،
فضل.
الصورة الثانية، بص حضرتك هنا بقى، ده كتاب نهاية المحتاج للرملي. معلش انا بأكد شوية على الفقه الحنبلي والفقه الشافعي،
نعم.
انا عامل كوكتيل
ان شاء الله،
بس انا بأكد دلوقتي على الناس اللي بيقول ايه اصل هم يعني اباحوا دماء اهل الذمة،
نعم.
نبص مع بعض كده، ده كتاب في الفقه الشافعي نهاية المحتاج للرملي رحمه الله، وهو بينقل لنا كيف نتعامل مع اهل الذمة. فبيقول ايه؟ بيقول ودفع ضرر، السطر الثاني اخر في الاخر كده، ودفع ضرر المعصوم من المسلمين واهل الذمه، ان احنا ندفع الضرر عنهم. ايه الضرر بقى؟ ان انا اشتمهم؟ لا، احنا الاسلام عندنا اعلى من كده خالص، مش ان انا اشتمه او ان انا اقع في عرضه او ابيح دمه، لا، ده بيقول ان انا ادفع عنه الضرر ككسوه العار منهم. شوف حضرتك،
نعم.
ككسوه عار بما يستر عورته او يقي بدنه مما يضره، كما هو ظاهر وتعبير الروضة كتاب النووي بستر العورة، وإطعام جائع إذا لم يدفع عنه. ده ندفع عنهم الضر، مش يتيمة وإباحة دماء أو الكلام ده. ده بيقول إيه؟ ده أنا أكسو عورته، ولو حد فقير أأكله من أهل الذمة. خد اللي بعدها بقى، معلش،
نعم.
بيقول وهذا من سهم الزكاة أو من سهم الزكاة أو من بيت مال المسلمين
إن شاء الله،
ينفق من بيت مال المسلمين على فقراء أهل الذمة. ويبيح الشافعية الآن بهذا النص إن أنا أخرج من زكاتي على فقراء النصارى
من الزكاة
من الزكاة
yeah.
من الزكاة ويرجع على كده يقولك أصل الشافعي اهدر دماء اهل الذمه، اسهم كفار، اسهم دمهم هدر، ويعمل الناس كده. فطبعا انا ما بقراش.
يا شيخنا الفتنه هنا ما كانش فتنه الاسلام بحيري، الفتنه هنا في هذه الحلقه هو وجود الدكتور سعد الدين الهلالي، وهو ينظر اليه انه رجل استاذ فقه، فالناس قاعده مسلمه
قدامه استاذ فقه. واعظم من كده سكوت اهل العلم.
نعم.
واعظم من هذا سكوت اهل العلم. عشان كده جزاهم الله خيرا، انا اول ما كلمت الاداره هنا قلت لهم ما ينفعش نسكت، قالوا لي نعمل لك ساعتين ثلاثه اعمل اللي انت عايزه
ان شاء الله.
جزاهم الله خيرا.
نعم.
جزاهم الله خيرا.
اذا شيخنا الكريم، اهل الذمه يعيشون في كنف المسلمين في منتهى الامن والامان على انفسهم واموالهم واولادهم.
يقينا.
نعم.
بل اقول لك ما هو اعجب من ذلك، بل على اشياء عندهم حلال عندنا حرام.
بمعنى
لو ان انسانا تعرض لرجل من اهل الذمه فأراق خمره أو قتل خنزيره، فإن الفقهاء قالوا يضمن المسلم ثمن ما أهدر من مال أهل الذمة،
رغم أنه خمر وخنزير،
رغم أن ده حرام عندنا.
ياه.
إلا أن الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة قالوا، وكثير من الأحناف قالوا، يضمن المسلم ما أتلف من مال أهل الذمة. بالله عليك أحد عائل يقول إن هذا الكلام، إن هذا الكلام أو هؤلاء العلماء أباحوا دماء أهل الذمة؟
شفنا أين هذه الأمور التي حضرتك وضحتها الآن في لقاءاتنا وخطب الجمعة والمحاضرات حتى يفهم العام قبل الخاص؟
والله ده يعني أنا دايما كنت شايف فتنة إسلام البحيري خير، خير كبير جدا،
فتحت آفاق،
فتحت آفاق كبيرة جدا.
نعم.
صحيح. يعني أنا خطبة الجمعة الجاية إن شاء الله كذا، يعني
بإذن الله
الجاية إن شاء الله، هل أباح الفقهاء بإذن الله،
إن شاء الله.
هل أباح الفقهاء دماء أهل الذمة
إن شاء الله؟
يعني درس النهاردة ده هو عبارة عن خطبة الجمعة إن شاء الله.
نعم.
وسبحان الله. الله سبحان الله، الكلام ده أنا كنت بديه في درس في المسجد، درس الأربعاء من أسبوعين ثلاثة بالضبط.
ولو جمعت يا شيخنا كل هذه الردود في كتاب لكان أيضا نافعا جدا
إن شاء الله
بإذن الله،
في كتب
إن شاء الله،
كتب كبيرة وكتير.
نعم.
لهذا الأمر من
الله.
أعظمها كتاب أهل الذمة في الإسلام للشيخ أبو الأعلى المودودي.
أها. لا أنا أقصد ردودك كحضرتك على إنسان بحيري في 70 لقاء لو جمع في كتاب لكان فيه خيرا عظيما حتى يرجع إليه الناس. يعني
لا أبدا.
شوف
السورة بعدها، وده من كتاب التحصيل والبيان لابن رشد المالكي.
نعم.
اللي هو بيقول ان ذمهم هدر، الفقهاء اباحوا دماءهم. تعالوا نبص كده فيما ذكر عن ذكر عن عمر رضي الله عنه واوصى به.
نعم.
عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال: اوصيكم بالانصار خيرا، اوصيكم بالعرب خيرا، اوصيكم باهل الذمه ان تريقوا دماءهم.
ازاي؟ لا اوصيكم باهل الذمه دي خيرا.
موجودة نفس الموضوع خالص.
لا طبعا.
ولكن قال: وأوصيكم بأهل الذمة خيرا. بعد ما نقل وصية عمر أن عمر هو بيموت، عمر بيموت فبيوصي بأهل الذمة خيرا، قال تحت كده بيقول إيه: وإنما أوصى، أي عمر، بأهل الذمة، تحت اللي تحتها خط دي.
نعم.
أوصى بأهل الذمة مخافة أن تستخف إذايتهم.
بيعكس إيه يا شيخنا؟
بيعكس قد ايه عدل الاسلام. نعم. ورحمة الاسلام وتسامح الاسلام مع اهل الذمة
ان شاء الله.
يعكس قد ايه عمر كان مهتم برعيته المسلم زي غير المسلم.
نعم.
هو حريص على المسلم وحريص على اهل الذمة. يعكس لينا مدى اهتمام عمر رغم انه بيموت، وكما تعلم طبعا عمر مطعون. والطبيب، انا عايز اقول للناس الوصية دي، جاء الطبيب الى عمر بعدما طعنه ابو الالوان المجوسي فقال اسقوه لبنا، انا عايز اشوف الجرح واصل فين، فاللبن خرج من الجرح مع الدم، فقال له: اوصي يا امير المؤمنين فانك ميت. وفي الوقت ده هو بيقول له: اوصي يا امير المؤمنين، قال: اوصيكم بالانصار خيرا، اوصيكم بالعرب خيرا، اوصيكم باهل الذمة خيرا. هم المالكية لما ينقلوا هذا الكلام في كتبهم ده معناه انهم اباحوا الدماء؟
لا طبعا.
شوف اللي بعدها.
اتفضل بعدها يا لطفي.
اللي بعدها
تمام.
معلش، هو عرض قوي بشيخ الاسلام ابن تيميه.
نعم.
وشيخ الاسلام ابن تيميه بيكفر وبيقتل وابن
37 مجلد، هذه مصيبه للامه كلها.
نعم. ده في المجلد 28 صفحه 617.
نعم.
شيخ الاسلام ابن تيميه لما خرج الى ملوك التتار علشان يفك اسر المسلمين. ممكن نشوف بقى هو بيقول ايه شيخ الاسلام ابن تيميه.
اتفضل.
ده في مجموع الفتاوى بيقول: وقد عرف النصارى كلهم اني لما خاطبت التتار في اطلاق الاسرى واطلقهم غزان وقطل شاه وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. يعني إيه المسلمين؟ أسر المسلمين. قالوا: خلاص أنت كرامة ليك، أنا أحرر كل أسر إيه؟ المسلمين. قال لي: لكن معنى نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. شيخ الإسلام قال له إيه؟ قال له: مش مشكلة، ده أنا عايزك تذبحهم أسلمهم هدر؟
لا
أبدا والله. بل قال: فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى،
يعني ليس المسلمين فقط،
لا، من اليهود والنصارى،
نعم،
الذين هم أهل ذمتنا، فإن نفقهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى ما شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء عند الله.
نعم والله يا شيخنا القصور عندنا نحن،
أنا 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 نعم. مش قادر أتخيل ابن تيمية اللي شتمه في قلب الحلقة والدكتور سعد يقوله تصدق بالله ده راجل كان عالم، طلع نصوص.
نعم
يا أخي طلع نصوص، ايه ده الكتب دي والأقوال دي الوضح قد ايه المسلمين كانوا بيتعاملوا مع أهل الذمة، طلع له النصوص.
نعم
إنما تقر تقول له أخطأه ايه، انت جاي تسنده جاي تساعده ولا جاي تأكد كلامه ولا جاي ترد عليه؟ أنا أتعجب غاية العجب، سامحوني والله، ولكن غيرة على
الغيرة، نعم
والله غيرة على هذا الدين.
نعم.
ولو شفنا اللي بعدها ولو شفنا اللي بعدها الصورة اللي بعدها هنا برضو من كتاب من كتب الحنفية يقول وألا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر. يعني احنا ندفع عنهم الأذى وندفع عنهم السوء وندفع عنهم أي ضرر. حتى الشارح بيقول فصل في جملة أحكام عقد الذمة، قوله في جملة إن قول الماتن أو أسلم في النهاية، قول المتن يلزمنا الكف، يلزمنا الكف أي الانكفاف، إن إحنا نكف أذانا عن أهل الذمة.
نعم.
قال بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم. إخواننا مش إن إحنا حماية أهل الذمة لينا أو حمايتنا لأهل الذمة مش مننا إحنا.
نعم.
مش مننا إحنا بس. مش الخطر الداخلي لأ، والخطر الخارجي، ونكف برضو الشر عنهم إذا كان جاي لهم من بره، ندفع عنهم ندفع عنهم.
نعم.
ده لازم نفهمه
حبيبي يا شيخنا. ذكرت لي وإحنا قبل الحلقة كلام المستشرقين وأهل الذمة، وقلت لي أن بطريرك بيت المقدس قال لأخيه بطريرك القسطنطينية بعد دخول المسلمين بلاد الشام أنهم يمتازون بالعدل ولا يظلمون ولا يستخدمون معنا أي عنف، ولم نرى أحدا من الفاتحين مثلهم.
أنا حابب أن الحلقة تكون متنوعة في أكثر من عنصر.
نعم.
علشان كده قلت لك احنا خلينا نقل من اخوي الفقهاء.
البطريق بيقول لك مالكش دعوه بالبطريقه.
ماشي انا اسف. هو البطريق اللي هو العالم الكبير يعني.
لا شك.
البطريرك يعني. خلاص بلاش بطريق. طيب حابب ان انا انقل من كتب الفقهاء.
نعم.
وانقل
لكلام المستشرقين.
على كلام المستشرقين.
جميل جدا. نعم.
كلام المستشرقين اللي هم المستشرقين هم العلماء اللي جم من الغرب.
نعم.
ويدرسوا الحضاره الاسلاميه فعاشوا مع النصارى في بلاد المسلمين. وبدأ أشوف تعاملات المسلمين معهم.
نعم.
أقصد بهذا
ولا شك أن هذا أوقع
يقينا.
نعم.
كلام المستشرقين على معاملة المسلمين لأهل الذمة من بداية عهد الخلفاء الراشدين أو بداية من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مرورا بالعصور التاريخية.
أنا
الأول الكلمة
فضل.
يقول توماس أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام صفحة 99 فضل. يقول ثم قال إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لأعظم شاهد على تسامح أهل هذا الدين أي الإسلام مع غير المسلمين.
إن شاء الله.
هو بيقول قد إيه المسلمين كانوا متسامحين مع النصارى. ويقول أيضا لم نسمع في كتابه العرب وأوروبا صفحة 10 لم نسمع في كتاب الدعوة للإسلام قال ولم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين الإسلامي.
نعم.
احنا عمرنا ما سمعنا عن الكلام ده. ويقول لويس يونغ في كتابه العرب وأوروبا صفحة 10 إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلم من الحضارة الإسلامية، على رأس هذه الأمور نظرة العرب المتسامحة لغير المسلمين في بلده.
إن شاء الله. الله أكبر. نعم.
نظرة العرب المتسامحة لغير المسلمين معهم في
الله بلدي. أكبر.
هذا كلامهم.
نعم.
بل يقول غوستاف ليبون في كتاب حضارة العرب صفحة 77 يقول فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا. والله أنا جسمي كله شعري وقف دلوقتي والله والله من هذا الكلام.
إن شاء الله.
لما يكون الناس اللي مش مسلمة بيقولوا هذا الكلام على معاملة الإسلام لأهل الذمة وعاملة المسلمين لأهل الذمة ويجي هذا الإنسان اللي يعني المفترض أنه هو مسلم ويقول الأئمة أباحوا الدماء. يقول جوساف لبون فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين وراحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. يقول المستشرق دوزي في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام صفحة 111 إن التسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى دخولهم إلى الإسلام لأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة.
إذن معاملتنا نحن كمسلمين أثرت فيهم.
أثرت فيهم.
وهذا يكون أبلغ من الدعوة بالكلام يا شيخنا الكريم.
يقينا. نعم. يقينا. ويقول المستشرق بارتولد في كتاب الحضارة الإسلامية صفحة 19 إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم المسلمين، إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملتهم الدينية لأهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل.
إن شاء الله
رعاية وتساهل. عايز أختم بس بكلمة نعم. أخيرة في الجزئية دي الكونت هنري دي كاستري بيقول درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام، خدت تاريخ النصارى من أول ما الإسلام دخل بلاد النصارى، من أول ما الإسلام دخل مصر درست تاريخ ده كله من أوله لحد النهاردة. فبيقول درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام فخرجت بحقيقة مشرقة، هي أن معاملة المسلمين تدل على لطف في المعاشرة، وهذا إحساس لم يؤثر عن غير المسلمين.
إن شاء الله.
وهذا إحساس لم يؤثر عن غير المسلمين، فلا نعرف في الإسلام مجامع دينية ولا أحبارا يحترفون السير وراء الجيوش الغزية لإكراه الشعوب على الإيمان بديانتهم.
إن شاء الله.
ما قدناش ده في الإسلام.
إن شاء الله. ماذا نريد بعد ذلك؟
نريد بعد ذلك إذا كانت هذه شهادة غير المسلمين على معاملة المسلمين والإسلام والفقهاء لغير المسلمين،
وهذا يتناقض تماما مع جاء به إسلام بحيري. لو الإسلام فعلا يأمر بما قال وأنه يبيح الدماء ما كان من هؤلاء المستشرقين يذكروا ما عاشوه.
عشان كده أنا طرحت سؤال مهم قوي.
نعم.
ائتني بحالة واحدة منذ أن دخل الإسلام مصر، حالة واحدة فقط فيها قام الفقهاء بإباحة دماء أهل الذمة.
نعم.
ائتني بكتاب واحد بس، ده السؤال الثاني، من كتب الفقه قال فيه الشيخ أو الداعية أو العالم أبيح دماء أهل الذمة.
نعم. طب شغلنا خليني قبل ما أروح للفيديو، هو كان بيتكلم في الحلقة بتاعته وبيقول إن الشاب اللي راح فجر نفسه في الكاتدرائية هم قالوا له كده، قالوا له إنه دم النصراني أقل من دم المسلم، هذا حق كما قال في الحديث الذي صح عن البخاري عليه رحمة الله، لكن بيتكلم إن هو أمن العقوبة، إن فيش عقوبة في الإسلام لهذا المسلم الذي فجر نفسه في كاتدرائية إن صح الأمر يعني.
ده كلام يقينا غلط.
نعم. لماذا؟
يعني ده كلام.
هل هناك عقوبة؟
يقينا في عقوبة.
اللي هي إيه بقى؟
يقينا في عقوبة.
نعم.
تعال من البداية نبص أولا على العقوبات من فوق وننزل لتحت.
تفضل.
من فوق خالص. ماذا أبو حنيفة ولكم في القصاص حياة. يعني لو في يوم من الأيام تبين لينا إن في خلية راحت فجرت كيس قتلت ذمية بغير وجه حق وتم القبض عليها، في هذه الحالة الأحناف يقولون اقتلوهم. ده ليس لنا معهم إلا القصاص
على الإطلاق. القصاص على الإطلاق
فورا.
نعم.
أدي واحدة. ننزل درجة. هي برضو في نفس الدرجة.
نعم.
قول المالكية الشافعية، نزلت المالكية. نعم. المالكية ما بيقولوا إيه؟
إن قتله غيلة.
المالكية بيقولوا إذا قتله بغير وجه حق. إذا قتله بغير وجه حق، يعني مثلا يعني إيه بغير وجه حق؟ ممكن صورة بوجه حق، أنا مثلا ماشي في الشارع طلع عليا مثلا حد من أهل الذمة وعايز يقتلني فاتقتلنا
النفس.
دي حاجة تانية خالص.
نعم.
أنا بتكلم عن القتل بغير وجه حق زي ما حصل مثلا في الكاتدرائية. من قتل بغير وجه حق، الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله قال أنه يرى أنه يطبق عليه حد الحرابة. يطبق عليه إيه؟
حد الحرابة.
حد الحرابة. إيه حد الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
تمام.
يبقى دول المذهبين، الشاف الحنفي والمذهب المالكي.
نعم.
طب مذهب الشافعي وأحمد، ماذا في الشافعي وأحمد؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب الذي جاء من طريق أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أنه قال من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بشيء غير ما في هذا القرآن فقد كذب على الله، ليس عندنا شيء إلا هذا الكتاب وما في هذه الصحيفة. قال وما هذه الصحيفة؟ شيء كان كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ألا يقتل المسلم بكافر، ألا يقتل المسلم بكافر. عندها الإمام أحمد الشافعي لما وجد هذا الحديث اللي على طول احنا جالنا حديث عن النبي مش زي ما هو بيعمل أي كلام، مش أي كلام أو حديث ضعيف وخلاص، لا خلاص.
نعم.
احنا جالنا حديث عن النبي يقول أن المسلم لا يقتل بكافر. هنا بقى حصل غلطتين كبار جدا وقع فيهم البحيري. أو مش غلطتين، هو كذب بقى. كذب، معلش سامحوني بقى.
تفضل.
الكذبة الأولى إنه قال إنه أباح وإحنا ردنا بما فيه الكفاية على دي. اثنين. قال إن ما فيش عقوبة. طب ما تيجي نبص على الصور اللي معانا وشوف هل فعلا الفقهاء قالوا إنه لو قتل ما فيش عقوبة. طب ما تيجي نبص نشوف الشافعية والمالكية
بطري بس كان مرتب من الفيديو الأول بتاع نقد التراث.
طيب معلش بعد الفيديو يعني عشان بس يبقى الكلام موصول.
ناخد الصور الاول.
ناخد الصور الاول.
ناخد الصور الاول.
ناخد الصور الاول بطير بعد اذنك وبعد كده نرجع.
طيب حضرتك ممكن تذكر الاقوال عم يظبط الصورة.
الشافعي.
نعم.
واحمد. قالوا دول احنا عندنا ان النبي قال لا يقتل المسلم بالكافر.
نعم.
طب هنعمل ايه في الوضع ده؟ خلاص يبقى احنا نبيح له انه يقتل ابدا. هو قال ان هم قالوا ما فيش اي عقوبة. كلام ده غير صحيح.
نعم.
بل الصحيح ان الفقهاء دول بعد ما قالوا كده ان هذا الانسان خان ذمة الله وخان ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكروا الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من قال من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس.
نعم.
فحرام عليه رائحة الجنة او فانا حجي يوم القيامة. نشوف الشافعي في كتاب الام. الشافعي في الام بيقول ايه؟ هو قال بص ياريت الناس تركز انه قال ان فيش عقوبة. الشافعي المجلد السادس صفحة 38.
نعم.
كتاب الام للشافعي. قال الشافعي اخر سطر واذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس. اذا قتل المؤمن الكافر عزر.
يعني عزر؟
عزر يضرب. التعزير عندنا في الشريعة له صور.
نعم.
في تعذير مادي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم
يغرم.
يغرم.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الا من منعها اي زكاة المال فان اخذوها وشطر ماله. لما نحب ان نعذره حاجة تأذيه هنعمل في ايه؟ هناخد نص ماله تعزيرا.
عقوبة له.
عقوبة.
نعم.
اولا قال انه يضرب ويهان. حاجة تانية يحبس.
نعم.
وده اللي الاسلام البحيري نفسه وده العجيب بقى.
نعم.
وده اللي الاسلام البحيري نفسه قال احبسوه. طيب انا عايز اسال سؤال. انت ارتضيت ان اللي يقتل نصراني ايه اللي يحصل؟ يتحبس.
نعم.
طب السؤال اللي بيطرح نفسه طب ما هو الشافعي قال انه يتحبس. انت ليه قلت ان الشافعي بيحب الدم؟ هنا بقى الواحد بيقف بقى كده ايه علي زمان كان حاجه انت مش عارف تتكلم اصلا.
نعم.
انت قلت يتحبس طب ما هو الراجل قال يتحبس.
نعم.
الحنابلة قالوا بالحبس والتغريم المادي اكثر واكثر.
نعم.
يعني احنا نغرمه ماديا اكثر واكثر وهي مساله تضعيف الديه.
نعم.
نشوف كده الصوره اللي بعدها.
لا لكن ما قالش الشافعي يا شيخنا انه يغرب عن بلاده؟
لا.
نعم.
لا هو
لكن هل هناك من الائمه من قال بذلك؟
لا لا اعرف.
نعم.
اما الشافعيه اما الحنابلة كتاب المغني الجزء الثامن صفحه 400 قال مساله فان قتلوا عمدا لو واحد مسلم قتل ذميا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإذالة القود.
يعني إيه القود يا شيخنا؟
إنه ما يتقتلش قصاده.
نعم.
تضاعف الدية. تضاعف الدية. طب عايزين نعرف إيه الدية اللي هيتدافع بقى.
تمام.
شوف هذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا يروى عن عثمان رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه 1000 دينار وصار إليه الإمام أحمد اتباعا له.
نعم.
1000 دينار يعني 1000 دينار. يعني الدية تكون 1000 دينار. يعني الدينار بيساوي عندنا في الشرع 4.25 جرام ذهب. فلما 1000 دينار يعني هيدفع
دية النهارده بكام؟
هيدفع دية كام؟ 4.25 جرام 4.25 كيلو ذهب. طب الدية عندنا في الشريعة مين اللي بيتحملها؟ اللي عمل المشكلة وأهله وعائلته كلها
وعاقلته.
فكانت النتيجة ان لما الامام احمد يشرع التشريع ده بيقول للمجتمع ان اي حد هيعتدي على النصراني العقوبة مش هتبقى واقعة على اللي قتل بس. ده هتبقى واقعة على اللي قتل وعلى مين؟
وعلى عقلة الجميع على العائلة يكونوا عبرة.
عبرة.
وان ما كانش عندهم يجمع لهم الزكاة
يقينا. متخيل متخيل شيخ عمر.
نعم.
لما نقول 4.25 كيلو ذهب هتدفع كعقوبة لمن فعل هذا. وتخيل احنا يعني مين بقى يعني
انا خايف عليكم عايزك تهدى شويه.
اه والله
يغور الاسلام ده خالص وناخد الاتصال ده. سامعنا ام ضحى؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا فندم. بخير حال الحمد لله الله يبارك فيكي.
اقول لهؤلاء وامثالهم من اصحاب القلوب المريضه اين نور السهى من شمس الضحى واين الصاع من الثريا ومهما طال الزمان وتغيرت الاحوال فلن تطال السماء يد شلاء. وردا على سؤالك استاذ عمر يريد هذا الاخ وامثالي ان يثبتوا على انفسهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضه. قيل من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه او الرجل السفيه يتكلم في امر العامه. وأقول لهذا الأخ وأمثاله ولا زلت أقول لك أخي علك تراجع نفسك وتتوب إلى الله. مثلك أخي كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة فقالت لها أيتها النخلة العملاقة تماسكي فإني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة ارحلي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟
نعم.
وجزاك الله خيرا أستاذ عمر، وجزا الله الشيخ أحمد جلال خير الجزاء على هذا الجهد الرائع.
أحسنت وأثريت لقاءنا، وإنما الشكر كله لفضيلة الشيخ أحمد جلال، فهو الذي دعا في إعداد هذه الحلقة، والحقيقة أنه دائما ما يتصدى لأمثال هؤلاء من المخربين. صلى آخر، السلام عليكم. أهلا بك يا فندم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الله من السويف، أهلا بك.
يا مرحبا أستاذ عمرو، زي حضرتك.
مرحب بك يا فندم، أخبار حضرتك، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك يا أستاذ عمرو، تحياتي للشيخ الفاضل أحمد جلال.
شيخنا يبادرك التحية، تفضل.
ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويبارك في أعماركم ويصلح أعمالكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. اللهم أن فضيلة الشيخ أحمد جلال ربنا سبحانه وتعالى من علي بحضنه وتقبيله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
يا بختك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه مرة ثانية.
وأنا ربنا أكرمني به أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يجزاك الله خير. حضرتك عموما حضرتك إحنا يعني ناس عوام قتلك فطرتنا تقبل بكل المقاييس ما يأتي به إسلام البحرية.
نعم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. جزاك الله خير. أستاذ عبد الله معنا سؤال آخر؟ طيب نكمل. شيخنا حضرتك ذكرت قول الإمام أحمد بن حنبل، تكمل في قول من مالك أم
نخش بقى على كلام جميل قوي لإمام الشافعي رحمه الله؟
إمام الشافعي
لما الشافعي
ناخذ الصورة اللي بعدها،
ويذكر هذا الكلام في كتابه المنازع الأم.
نعم.
بيقول فيه رحمه الله في السطر الأولاني: ومن سرق لهم من بلاد المسلمين أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع قطعته.
نعم.
لو حد في يوم من الأيام سرق حد من أهل الذمة أنا هقطع إيده، ده كلام الشافعي. إذا كان ده في سرقة المال، واحنا عندنا الدم اعظم حرمة بكثير جدا المال، لو الشافعي يقول لو حد سرق من اهل الذمة حاجة مما يجب فيه القطع انا اقطع ايده. قال رحمه الله: وكذلك احدهم ان قذفوا قال: واعذر لهم من قذفهم واؤدب لهم من ظلمهم.
نعم.
يعني لو في يوم من الايام حد من المسلمين ظلم حد من النصارى قال: واؤدب لهم من ظلمهم من المسلمين واخذ لهم منه جميع ما يجب لهم مما يحل اخذه وأنهاه عن العرض لهم، وإذا عرض لهم لو في يوم الأيام أذاب أذية، وإذا عرض لهم بما يوجب عليه في ماله أو بدنه شيء أخذته منه، وإذا عرض لهم بأذى لا يوجب ذلك عليه زجرته عنه، اسمع، فإن عاد حبسته أو عاقبته.
إن شاء الله.
إذا لو في يوم من الأيام أنا إيه، أنا جاري اللي جنبي نصراني أنا عمال أذيه، فأنا عمال أذيه لأن الشعب يقول أنا أول مرة هأنهاه وهعنفه، انما لو عاد ما عندوش عنده للحبس. طب اذا كان ده ان انا ازعق لحد او اضايق حد او اظلم حد، فبالك في الدم.
كلامه يوزن بماء الذهب، واشعر ان قلبك ينبض بحب اهل اسوان. ناخذ اتصال. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا فندم. راي الصعيده ايه في اللي بيعمله اسلام بحيري؟
والله اود ان اقول وابدا بقول الله سبحانه وتعالى: يقول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بهذا الجزاء العظيم، ألا وهو أن الله يحبك يا عبد الله إن أحسنت إلى هؤلاء.
الله.
فكيف الله. بك أيها العبد إن أسأت مع هؤلاء، فما النتيجة وما الجزاء؟ بمفهوم المخالفة أن الله لا يحبك، فيكفيك عقابا أن الله لا يحبك. وهل يتنعم عبد في الدنيا أو في الآخرة إن لم كان الله سبحانه وتعالى لا يحبه؟ ولكن من أحبه الله نعمه الله في الدنيا وفي الآخرة.
أحسنت.
فإن أقصدت إلى هؤلاء كنت أنت من السعداء.
شكر الله لك، أثريت لقاءنا بهذه المداخلة، جزاك الله خير. معنا الأستاذ أحمد بن سويف، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا وشيخ أحمد جلال،
السعيدة منورين في حلقتنا النهاردة.
الله
يكرمك. قولي بقى إيه رأي السعيدة في اللي بيعمله اسلام بحيري؟
عاد ذكر شيخنا واستاذنا الشيخ احمد جلال بمناظره. نعم. الشيخ الغزالي لاحد العلمانيين. احد العلمانيين بيقول له: رسول الله لم يشارك في غزوات قط. فشيخنا الشيخ الغزالي رد عليه قال: والله هذا الكلام لن اسمعه من عاقل قط. بفضل الله المنصة كلها مسكت هذا العلماني وبهت هذا العلماني بفضل الله.
نعم.
بفكر بقى شيخنا الشيخ احمد جلال رد دكتور صبري عبد الرؤوف محمد وكان صديقه الاستاذ ملهم العسوي على احد العلمانيين. فدكتور صبري عبد الرؤوف قال ماذا ارد على هذا؟ انا بطالب السلطات المصريه باعتقال هذا الرجل فورا، وينبغي على شيخ الازهر ان يرفع سماعته لاحد المسؤولين باعتقال هذا العلماني وامثاله حتى يكون عبره، يكون عبره لغيره.
نعم.
فهذا العلماني ده ما كان كان ينبغي على الدكتور سعد الهلالي، انت طالع ده ابن ادم طالع السجن، تقعد مع مين؟ الانسان طالع السجن تقعد عن سنه طالع السجن.
جزاك الله خير استاذ احمد، انا عايز اقول لك انه دخل السجن وطلع احلى مما دخل، يعني طلع رشيخ ما شاء الله والستايل جميل حاجه زي الفل ما شاء الله، ورجع اشرس مما كان في الاول. معاك اتصال ثاني؟ طيب ماشي يا شيخ نكمل.
يبقى اذا الفقهاء هنا يعني بيردوا على كلامه.
نعم.
في حاجتين، هو قال احنا طبعا على الاقل احبسوه، طب هو الفقهاء قالوا احبسوه.
نعم.
قال ان الفقهاء قالوا ما فيش عقوبه، لا الفقهاء قالوا ان في عقوبه، وعقوبة رادعة زي ما انت شايف.
نعم الآن. صحيح.
فإذا كان الشافعي الآن بيقول لو حد سرق احنا هنقطع ايديه لو سرق منهم حاجة،
سبحان الله يا شيخنا انه لا يقتل مؤمن بكافر لكن يقام عليه الحد سواء سبب المسلم في موضوع. نعم.
حدود يقينا. حدود يقينا.
تمام. يبقى علينا قول الإمام مالك.
أما مالك رحمه الله فكما نعم. نقل عنه أنه قال إذا قتل غيلة
نعم.
من باب أخذ المال أو من باب الحرابة، فإن الإمام مالك رحمه الله قال أنه يقتل، ثم قال وإن كان القتل من باب دافع معين.
نعم.
في شكل في مشكلة حصل بينهم، قال فإنني أحبسه وأعزره.
نعم. أشغلنا يا أخي قرأت الإمام مالك وما عرفش حضرتك تصحح لي، أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك 100 جلدة ويحبس عام؟ قال نعم.
بالضبط ده. نعم. الكلام ده منقول في كتاب المدونة.
نعم.
هي أهم الكتب اللي بنرجع.
شكر الله لك. معنا الأستاذ سيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك يا فندم. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا. زي حضرتك يا فندم؟
بخير والله الحمد لله. اتفضل.
السلام عليكم الاستاذ احمد الشيخ احمد جلال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك.
جزاك الله خيرا فضيله الشيخ. وانا بس يعني عاوز اضيف حاجه بسيطه، معلش انا اسف.
اتفضل نستفيد.
اولا احنا من قريه فيها اخوه نصارى معانا هنا فيها ساكنين من زمان معانا، قريه ميتعيش مركز ميرغام محافظه الدقهليه.
ببلدي على فكره.
يعني يا فندم انا عارف ان حضرتك ليك جذور عندنا.
الله يحفظك.
وانا عاوز اقول حاجه بسيطه جدا، احنا طول عمرنا يعني احنا في 2011 عاوز اقول لحضرتك ان احنا اللي رحنا حرسنا الكنيسه من احتماليات وجود ارهاب او وجود يعني اسباب ناس متطرفه تاذيها او اي حاجه، لان احنا تربينا على كده اساسا.
ما شاء الله. صحيح. وتكرر هذا المشهد في عدد من المحافظات المصريه.
نعم يا فندم.
وتكرر هذا المشهد حماية الكنائس في عدم من المحافظات ومنها الاسكندرية.
ودي بالفطرة الاسلامية اللي احنا تربينا عليها.
نعم احسن الله.
دي الحاجة التانية يا فندم، احنا في حاجة احنا الناس بتخاف منها وهي كلمة كافر. ليه بنخاف منها؟ انا كافر وهو كافر.
انت كافر بعقيدتي تقصد؟
ايوه يا فندم. نعم. الكفر يعني الخروج عن القطيع، او انا كافر بما يعتقد وهو كافر بما اعتقد.
أحسن.
وانا قعدت مع ناس،
وهذا قاله في قلت الامام الاكبر دكتور احمد طيب.
قاله يعني بالنص. انا حضرتك قعدت مع ناس كتير اخوه لنا هنا في النصارى وتناقشنا كتير وقلت لهم.
نعم.
قلت لهم كده احنا انا انت زعلان ليه من الكلمه؟ انا ما بزعلش من الكلمه دي، انا كافر يا سيدي قبلك، انا كافر بما تعتقد، انا اختلف معك.
نعم.
وانت تختلف معي. احنا عاوزين يا جماعه نفجر هذه النقاط اللي فيها استحياء من العلماء. الناس انا بحس ان في استحياء من كلام زي ده. ليه؟ مفيش في استحياء ابدا. انا كافر بما اعتقد هو كافر بما اعتقد، دي مفيش في اي حاجه خالص. ولكن له حقوق علي وانا لا لي حقوق عنده. وانا اتحدى ان كان عنده نص بيقول له اقتل مسلم، وانا اتحدى ان كان عندي نص بيقول لي اقتل غير مسلم بدون وجه حق زي ما حضرتك قلت كده. تفضل.
جزاك الله خير سيد، ربنا يبارك فيك. تعرف يا شيخنا في هذا الموضوع تحديدا حتى لما ذكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لقى هجوما كبيرا.
بالعكس يعني الناس في اللقاء. نعم. من أحد الدعاة كان مع قس وكان في اللقاء ده مشهور جدا. فهو بيسأل قس، أنا هسألك سؤال، يعني هو الدعاء ده بيسأل القس.
نعم.
يقول له أنا هسألك سؤال، أنا كمسلم عندك في الكتاب بتاعك في الإنجيل إيه؟ أنت عندي كافر.
بس القصة قال له كده
والفيديو مشهور جدا.
طب لماذا ده الاستغراب لما المشايخ او الشيخ الازهر يقول ان هو انا ايضا كافر بعقيدتي؟
هي المسألة الان يعني احنا عايزين نفرق بس هي شوية حاجات متعبكة فوق بعضها. هو بيظن ان هو طالما كافر يبقى حلال الدم. لا
نعم.
هو ربنا سبحانه وتعالى وان كان هو كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم او كفر بالقرآن او كما ذكر ربنا عز وجل الا ان شو عنه هو كافر ان هو مباح الدم. اليهود والنصارى كانوا في المدينة
وخد بيان تفضلتك
اليهود والنصارى كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما أباحش دمائهم.
صحيح. أحسن شيخنا الكريم. أستاذ أحمد من فيوم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. تفضل.
أهلا بك. تحياتي ليك وتحياتي للشيخ أحمد جلال.
تحياتي الشيخ إليك أيضا. تفضل.
أولا أحب أوجه رسالة للشيخ أحمد جلال. أقول له أن الدور اللي أنت بتقوم به كبير جدا جدا.
نعم.
دي رقم واحد. رقم اثنين أحب أوجه رسالة إسلام. الإسلام البحيري أقول له والله أنت لو أنت فاكر أن أنت أول واحد أو أحسن واحد عمل الدور ده لا في أحسن منك بكتير حاول ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن هو يبطل كلامه ويبين الحق للناس. ده رقم واحد. رقم اثنين أحب أقول له أن أنت بتتحامى في مخلوق زيك زيه كل شوية يقول العفو الرئاسي العفو الرئاسي لا العفو الرئاسي ده مش هيحميك ولا الرئيس هيحميك.
نعم جزاك الله خير. شكر الله لك على هذه المداخلة. بارك الله فيك شيخنا. أيضا مسألة لا يقتل مؤمن بكافر كانت هذه الوحيدة في الشرع يعني في بعينه مثلا لا يقتل والد بولده
يقينا في نعم. عندنا عدة مسائل أصلا فيها استثناءات
نعم.
فيها استثناءات منها مثلا ألا يقتل والد بولده كما قال النبي.
هل هذه تصلح في رد على هذه الشبهة ولا لا؟
يقينا طبعا وهو مسلم
نعم.
ومسلم
نعم.
ومع ذلك لم يقتل هذا المسلم به.
نعم. تسمح لي أخذ بعض تعليقات الناس معنا تعليقات نعم. على صفحتنا على الفيسبوك لو مش عارف جاهز معك بطريق. طيب جاهزهم. طيب شيخنا احنا تقريبا في نهاية هذا اللقاء فلو تحب تجمل الحلقة او تضيف شيء.
فضلنا دي وقت تقريبا
10 دقائق بس ناخذ الاسكندرانية الاول.
طيب
استاذ حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا بيك. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
الله يرفع قدرك.
انا بس عايز اضيف امر مهم.
اتفضل.
شيخنا ان الرد على الشبهات فقط لا يكفي لان شبهاتهم لا تنتهي. انا اريد توضيح مسألة التأصيل الفكري. يعني عايز يعني اقصد الناس هي اللي تستقذر صناع هؤلاء وتتأسف منهم من خلال ان يكون في فكر في مسألة مثلا تقديم العقل على النقل في جانب السنة في مسألة اهمال السياق في جانب الفقه وكذلك في جميع العلوم الشرعية ان تأصيل الفكر هو اساس بناء المجتمع من حيث الثقافة الدينية.
جميل.
وطبعا بيقوم على ذلك العلماء والدعاء ومنهم شيخنا الشيخ احمد جزاه الله خيرا.
نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخنا حبيت تعلق.
رائع.
نعم
الطرح ده طرح ممتاز.
نعم
احنا لا يكفينا الان انت عارف حضرتك ايه اللي احنا بنديه للناس دلوقتي هو عبارة عن مصل للشبهة دي.
نعم.
لا ده انا عايز اديله مصل مانع من كل الشبهات.
نعم.
وده تأصيل التأصيل الفكري بقى احنا النهارده بنرد على شبهة بس.
نعم.
يعني حلقة النهاردة هل اباح الفقهاء دماء اهل الذمة ده دي حلقة النهاردة. بس اللي انا كنت عايز ااكد عليه وياريت ان شاء الله وده لما كلمت استاذ حسن استاذ محمود النهاردة لما كلمته ان اللقاءات دي تمتد قالوا لي اعمل ما شئت افعل. نعم. ما شئت
ان شاء الله. جزاهم الله خير.
الفكري ده ما شاء الله كويس جدا ما شاء الله.
ناخد تعليقات شيخنا. خد تعليقات بطريق معنا. عاصم حاتم بيقول الهلالي كان بيعطيني فقه مقارن وبيقول لو الراقصة ماتت على المسرح تبقى شهيدة حسبي الله ونعم الوكيل. بالله عليك ده ينفع دكتور؟ اللهم المستعان. وسام بيقول بعد كل ردود على هذا الشخص الجاهل ولم ييأس بعد لوين بده يوصل هذا الذي اسمه إظلام بحيري. أحمد عيد بيقول هذا الشخص لا يطعن في الفقهاء فقط بل يطعن في السنة وفي صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل عليه من الله ما يستحق من اللعنات. قطرة الندى الذي يحزن أن العديد من الناس تسمع كلامه وتصدقه يسمعوا كلامه ويصدقوه. هدى عيسى بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا الإسلام كان ضد سفك الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون خصيم ليقتل أهل الذمة يوم القيامة إلى الله المشتكى ونحن كنا ننتظر هذا من زمان جزاكم الله خيرا بالتوفيق وجزاك مثله. السيد مختار بيقول من وجهة نظري أن إسلام بحري ما هو إلا شخص مدسوس من الخارج لينشر من خلاله دينا جديدا اسمه الإسلام ولكن بتعاليم وأفكار مختلفة وسينجح في ذلك إن لم يقف أمامه العرب بأكملهم وليست مصر فقط. أنس إسلام بيقول إنسان مريض عايز ينصر الوهم على الحق وده عمره ما هيحصل وأكيد مليون في المية في حد وراه بيدعمه ضد الإسلام لأن دي لعبة قذرة وما يقدرش عليها لوحده ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر والإسلام له رب يحميه. ده الإسلام. شيخنا يعني لو أردت أن تجمل هذا اللقاء
عايز أختم بس
مع مين؟
أربع مواقف سريعة.
ما هو مين؟ سلام عليك يا شيخنا يعني أهل المملكة أنا عارف حضرتك بتحبهم. السلام عليكم أستاذة سلمى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أولا شكرا جزاكم الله خير وحضرتك والشيخ أحمد جلال
بارك الله فيك. حضرتك شايفة هذه الظاهرة إزاي؟ يعني إسلام بحيري وتصديه وطعنه في فقهاء الأمة وتعديها على الثوابت الإسلامية.
يعني هو الحمد لله أنه ربنا هو اللي تكفل بحفظ القرآن وبحفظ السنة النبوية. يعني إحنا كعوام مش كشيوخ منعزي نفسنا بهذا الشيء أنه ربنا هو اللي متكفل بحفظ صحيح البخاري صحيح مسلم لأنه أصدق الحديث بعد كتاب الله.
نعم.
عندي سؤال لحضرة الشيخ أحمد جلال بعد إذنك.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ، هل في فرق في القرآن عندما يذكر أهل الكتاب، هل هم غير اليهود والنصارى ولا هم نفسهم بس مسميات مختلفة؟
إيه نعم. تسمعين من الشيخ إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب. الشيخ يجيب عليك فورا إن شاء الله. تفضل.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مما يرشك فيه طبعا أن أهل الكتاب إذا ذكر في القرآن هذا المصطلح فما يقصد به اليهود والنصارى.
نعم أحسن تبارك الله فيك. ماذا تريد أن تنهي في هذا اللقاء؟
أريد أن أنهي هذا اللقاء.
نعم.
أن عايزين نقرأ.
نعم.
وعايزين نتعلم. إسلام البحيري صدقوني هو عبارة عن فقاعة.
نعم.
في وقت من الأوقات خلص كل عنده هيخلص لأنه الشبهات محفوظة ومعروفة. ولكن أنا بقول إن مثل هذه الظاهرة أنا عايز أحمي أولادي من الظاهرة دي، لأن على فكرة الإسلام البحيري بكرة لما نجمه يخفض شوية،
نعم،
ما بيتلمع دلوقتي، لما نجمه يخفض شوية هيقع إسلام البحيري جديد،
نعم،
وإسلام البحيري ثالث ورابع وخامس.
شيخنا مسألة القراءة، الله يبارك فيك، عشان بقطع حضرتك أنا آسف، مسألة القراءة نقرأ ونتعلم، لعل هذا يصلح مع فضيلتك وطلبة العلم لأنه يستطيع يفرق بين الغث والسمين ويعرف بماذا يقرأ. غير يعني غيركم لعله يقرأ في أمور تأتي بأمور فيها طوام أكثر من الإسلام البحيري، فمسألة الجلوس بين يدي أهل العلم
دي نقطة مهمة جدا.
نعم.
إحنا محتاجين القراءة بتاعتنا تكون قراءة منضبطة.
نعم.
لأن أنا على يقين دائما من كان أستاذه كتابه كفى وخطأه وقل صواب.
أحسن.
لازم نقعد بين إيدين علمائنا.
نعم.
ومشايخنا نتعلم منهم ونفهم منهم.
نعم.
دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية عايز أقول بقى لأبائنا الكبار، الناس الفلاحين اللي طالع من الأرض وجاي، اللي طالع من الورشة بتاعته وطالع وبيفتح التلفزيون، دوره إيه إذا رأى في يوم من الأيام برنامج، هو دور البرنامج إنه يثير مثل هذه الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. غير المحطة وابعد. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، يعني إنكم إذا مثلهم. طول ما هو عمال يلقي الشبهات علي أنا في يوم من الأيام هقتنع يقينا،
لعلها تلمس قلبك
يقينا.
نعم.
بقول لشبابنا النهاردة اللي بيتابعوا مثل هذه الشبهات على 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 الميديا والسوشيال ميديا وكده، عايزهم ابعدوا عن الشبهات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. فإن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي عليه من الشبهات.
نعم.
عايز أقول لشبابنا احفظوا قلوبكم. كان بلال بن سعد رحمه الله يقول إياك أن تصغي بأذنك لصاحب هوى.
نعم.
ليه؟ قال لعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن في يوم من الأيام يقول لك كلمة تنزل في ودانك أنت بعد كده ما تقدرش تطلعها من قلبك أصلا.
نعم.
فالبعد عن مثل هذه الشبهات هي الأولى
والأحسن. على شيخنا يمكن غرف البلتوك مثلا أو هذه غرف موجودة على الإنترنت وفيها لقاءات مع النصارى وبعض الشباب يدخل من منطلق الغيرة أنه يرد عن دين الله فإذا به بعد يوم وآخر ينغلس معه.
غلط.
نعم.
هنا أنا طب لو في يوم من الأيام بقى أنا قدرا لقيت شبهة موجودة على على الفيس عندي او موجوده. نعم. حد بعت لي شبهه انا على طول هنا انت ما تتعبش نفسك في التفكير. ولكن على طول اذهب لحد من اهل العلم وقول له شو بتقول كذا كذا كذا، حل الشبهه دي ازاي. إيه النهارده احنا جبنا الكتب وصورنا الكتب وجبنا الكلام وعملنا وسوينا ده كله عشان نقول للناس هو يجيد الكذب، خد بالك من هذا الكلام.
نعم.
يمكن اللي يسمع الحلقه منه يقول فعلا الفقهاء اخطاوا في حاجه زي كده، الفقهاء كان عندهم غلط في حاجه. نعم. زي كده نقول لا الفقهاء ما أخطأوش ولا حاجة، بل هو اللي أخطأ وهو اللي كذب على الفقهاء ودلس في كلام الفقهاء، وهو محدش من الفقهاء يقينا أباح دماء أهل الذمة، بل دماء أهل الذمة محفوظة كما نحفظ أو معصومة كما عصم الدماء.
شيخنا الكريم في هذا اللقاء الواجب العمل الذي نعطيه للشباب الغيور على دين الله عز وجل، واللي بعد ما سمع لقاءات زي لقاء إسلام بحيري طلع جواه يعني حماسة لعلها تأتي بأمور ليست طيبة، في مثل هذه اللقاءات كيف يستطيع أن ينشرها مثلا عن طريق السوشيال ميديا؟ هل في ذلك فيها نصرة لدين الله عز وجل؟
يقينا.
كيف يقينا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. دور الشباب النهاردة ربنا يا رب يحفظهم، بعد الحلقة يبدأ بقى يقصص الحلقة دي مقاطع صغيرة كده يبقى جزاهم الله خيرا، يبدأ يقصص كده
يبقى قام بدور معنا،
يبقى قام بدور معنا
إن شاء الله.
يبقى هو لا يقل أجرا بإذن الله إذا أخلص، وإحنا إذا أخلصنا لا يقل دوره عن دور حضرتك ودور الدكتور محمد داود وعن الدور بتاعي البسيط خالص يعني
سيدنا شيخ.
لا والله الدور البسيط جدا اللي إحنا عملناه كلنا كده إحنا نشترك. وإحنا عايزين نقول إن لما يكون في عندنا ربنا يا رب يعافيك في عمارة وقعت اهل الشارع هم اللي بيبداوا يشيلوا الجثث.
نعم.
انما لو يكون عندنا في زلزال كبير حصل في محافظه كامله مين اللي بيتحرك لازاله ده كله؟ الناس كلها اللي في المحافظه.
حسن.
كله بيتحرك. احنا الان قدام شبهات عماله تطرح على الناس.
نعم.
انا لوحدي مش كفايه. لو بيشاهد النهارده مثلا 20,000 واحد شافوا الحلقه، 20-30,000 واحد، 20-30 دول بداوا يقصصوا الحلقه وبدات الحاجات دي تترفع، كل واحد عنده في الصفحه عنده على الاقل 300-400 صاحب.
نعم.
اضرب بقى 20,000 في 300-400 شوف احنا بقى ايه.
ان شاء الله
بفضل الله وانا على يقين والله.
جزاك الله
على يقين والله.
نعم.
زي ما ربنا عز وجل امر سيدنا ابراهيم انه يؤذن وحده، ما كانش فيه مكبرات صوت ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا كاميرات بتنقل لاخر العالم.
شاء.
قال له اذن.
نعم.
فاتاه الناس من كل فج عميق. ما علينا الا البلاغ، وربنا عز وجل يقيد لعل والله يا استاذ عمر لعل ربنا يقيد شاب من الشباب ياخد الحلقه دي يقطعها وينشرها يعمل مشاهدات اضعاف 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 اللي احنا عملناه.
صحيح.
فيكون اجره هو اعظم كتير جدا من اجورنا عند ربنا.
وكان في حاجه مهمه جدا دلوقتي يا شيخنا عن طريق الفيسبوك، يعني حتى لو انت واحد ممكن يقول انا صفحتي يعني مثلا فيها 200 صديق 300 صديق 1000 صديق مهما كان مش هيلاقي ناس كتير، ممكن هو يسوقها تسويق الكتروني عن طريق الانترنت ويفوز بذلك فوزا عظيما ان شاء الله. شيخنا جوارك لا يمل بل كله نفع الاستفادة، رفعت الجهل عنا ورفعت الاثم عن اخوانك، جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك، استفدنا جدا، والله اسال سبحانه وتعالى يجعلك دائما من حرس الحدود، انه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك شيخنا الكريم، واتمنى ان اكون ضيفا خفيفا عليك انا متطفل على هذه الحلقه، فبارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ايضا مشاهدينا الكرام لا ننسى ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف الفقره الاولى فضيله الشيخ الدكتور محمد داود على تشريفه لنا في هذه الحلقه، كما ايضا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب هذا الجهد المميز الرائع والذي قام باعداد هذه الحلقه كلها من اولها الى اخرها شيخنا الكريم فضيله الشيخ احمد جلال، جزاه الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الخطى في ميزان حسناته يا رب العالمين. مشاهدينا هذه الحلقه وغيرها من حلقات هذا البرنامج وحلقات باقي برامج قناة الرحمة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة عمر الحنبلي بعد عرض الحلقة مباشرة، وأيضا من خلال صفحة قناة الرحمة الفضائية ومن خلال موقع القناة. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الخميس القادم في الثامنة بتوقيت القاهرة، لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.